بعد لحظات ستستمعون إلى برنامج ليالي يمال الشام، صوت الجالية العربية السورية في مونريال. إذاعة الشرق الأوسط يهمها إعلامكم أنها غير مسؤولة عن محتوى البرنامج التالي وكل ما يرد فيه من أقوال وآراء ومواقف وتعليقات وما إليه، فاقتضى التنويه.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء. يا شام يا شام إن الحق منبلج، محمد قالها والله حاميها. عيسى سينزل في البيضاء مرتكزا مستأصلا رقبة الدجال يفنيها، فلا تبالي بكيد لا مناص له، ستنتهي فتن قد خاب ساعيها. الساعة 2 صباحا بتوقيت دمشق، صباح الخير سوريا. اتناشر سنة مضوا ومكملين معكن وعلى المحبة منلتقي كل يوم أربعة. اليوم الأربعة 16 كانون الثاني 2019. أحلى تحية من البرنامج السوري مال الشام، فيكن تتابعونا على الموجة 1450 AM وكمان عبر موقعنا الإلكتروني sham.ca. وضيف حلقة اليوم المخرج عروة الأحمد، ومن مونريال مثل الورد. وبمسي على أسرة يمال الشام، سميرة، نادا، إناس، وجان. مساء الخير سامي.
هلا.
مواضيعنا لحلقة اليوم متنوعة، إناس معكم بأسبوع من التاريخ، وجان مع الفقرة الرياضية شوت. لقاء خاص ومباشر من فرنسا مع المخرج عروة الأحمد، وهو ضيف زميلتنا إناس. حوار مفتوح اليوم مع زميلات نادا وسميرة، ورح يكون عن الصداقة وتخطي الحدود بين الأصدقاء. طبعا يمكنكم الاتصال والمشاركة بهالموضوع على الرقم 514-745-6789. العقارات اليوم مع وكيلة العقارات سميرة حكوم، رح تكون تقريبا بحدود الساعة 9 الأربع. أما مسك الختام معك سامي، اليوم فعلا مسك.
فيش أي حلقة ما كانت مسك
أكيد.
طيب هند، اليوم رح نكون مع الشاعر والموسيقي اللي صار عليه 10 سنوات رحل عنا. اليوم رح نكون مع منصور الرحباني بلقاء أو بفقرة أيضا مشغول عليا منيح.
أكيد يعني رح تسمعوا أشياء فعلا، تسجيلات نادرة، حديث له كلنا.
نعم بصوته. نعم
كلنا بانتظار سماع هالفقرة هاي. شكرا لك.
طبعا طبعا ما بننسى نهائيا بالنسبة لنا نحن بسوريا شو بيعنولنا الرحابني والسيدة فيلم.
أكيد يعني جزء صاروا من معالم سوريا. أكيد يعني.
الله يخلي اللي استلموا من بعدهم.
إيه.
الجيل الثاني من الرحابني والثالث، وإن شاء الله بيستمروا.
إن شاء الله. أعزائي المستمعين، هاي هي فقراتنا اليوم. لا تنسوا التواصل معنا عبر موقعنا الإلكتروني sham.ca. زميلنا سامي مثل ما أنا بسميه العين الساهرة على البرنامج، ما بينام ليلة الأربعة ما بينام يعني لأنه بيخلص البرنامج بيتابع هيك للساعة 2 الصبح وهو عبي يعني لينقل كل الفقرات وتكون موجودة فورا يعني بأقرب وقت تكون موجودة لتسمعوا للأشخاص يلي راح عليهم استماع البرنامج أو راحت عليهم أي فقرة.
يعني العين الصاهرة صرت خدمة في الشرطة في خدمة الشعب. طيب
شكرا كثير لك سامي، أكيد من وجه لك تحية لأنه وتقدير كمان لأنه عمل مضني يعني ما عمل سهل أبدا يعني.
طبعا هذا من دواعي سروري لك مقبول دايما،
وكمان لأنه نحن يعني أسرة واحدة بنكمل بعضنا، فالبرنامج ما بيكون متكامل إلا لما بيكونوا الكل موجودين وكلياتهم بيشاركوا بإعداد.
بس تعرفي بالنسبة لي يعني
متعة.
أي طبعا.
إذن هاي هي فقراتنا لليوم أعزائي المستمعين، فاصل قصير وأنتوا على موعد معي بافتتاحية البرنامج. قبل 3 سنوات ونيف حطت الطائرة الحكومية الأولى المليئة باللاجئين السوريين، وحينها قام رئيس الوزراء ترودو بالترحيب شخصيا بالقادمين الجدد مع تبرعات بالملابس الدافئة ودعوة للانضمام إلى العائلة الكندية. اليوم بلغ هؤلاء اللاجئون عتبة هامة حيث أتموا السنوات 3 من متطلبات الإقامة في كندا، مما يجعلهم أهلا ليصبحوا مواطنين كنديين، وسيغتنم البعض فرصة التقدم فورا للحصول على الجنسية. وزير الهجرة الكندي أحمد حسين يشعر بالسعادة حيال اللاجئين الذين سيحصلون على الجنسية، وهو فخور للغاية بأنهم سينضمون للأسرة الكندية وتمكنهم من الاندماج. الهدف من الحصول على الجنسية الكندية بالنسبة للسوريين ليس فقط جواز سفر وإقامة دائمة، الهدف هو التمتع بعقلية تتقبل الآخر وتعترف به. أن تكون كنديا يعني أن تحرر نفسك من كلمة هذا مسيحي وهذا مسلم، أن لا تحكم على الآخرين وتجلدهم بكلماتك، فمن أنت حتى تطلق الأحكام؟ أن تكون كنديا يعني أن تبتعد عن النميمة بحق أبناء جلدك لتتفوق عليهم، فلكل مجتهد نصيب. جواز السفر الكندي الذي نحمله يجعلنا نترك كل السلبيات التي حملناها معنا لنعيش السلام باختلافنا العرقي ونكون جزءا من العائلة الكندية. بتمنى أن يكون الصوت كان أوضح. الغنية بتغنية المغنية الكندية الكيبيكية ميريمي، وهي عم تحكي عن الاختلاف يلي بيشكله نحن وأنتو وكل بتقصد كل اللي عم يعيشوا على أرض كندا. أعزائي المستمعين أبرز عناوين الأخبار في أسبوع. اليونيسيف تطالب بتأمين رزم شتوية لأكثر من 1,000,000 طفل سوري لاجئ ووفاة 15 طفلا نازحا غالبيتهم من الرضع في سوريا جراء البرد القارس. ولقى 8 أطفال حتفهم في مخيم الركبان على الحدود مع الأردن بسبب البرد ونقص الأدوية. المخيم محروم من الغذاء والمؤن الأخرى منذ عام بسبب صراع الفرقاء على المنطقة. وافق الرئيس التركي على اقتراح ترامب بإقامة منطقة أمنية عازلة بعرض 30 كيلومتر في شمال سوريا. المبعوث الأممي الجديد إلى سوريا يصل دمشق في أول زيارة منذ تعيينه ويلتقي وزير الخارجية وليد المعلم. اتهامات لتركيا ببيع زيت عفرين لأوروبا. التحالف الأمريكي مقتل جنود أمريكيين في انفجار أثناء دورية لهم في شمال سوريا. نتنياهو أنصح الإيرانيين بالخروج سريعا من سوريا ونحن سنواصل سياستنا الهجومية. أما أسعار صرف العملة السورية فمعك سامي.
سجل سعر صرف الدولار بالسوق السوداء اليوم 16 كانون الثاني 2019 435 ليرة شراء 438 ليرة مبيع. أما سعر اليورو سجل 496.29% ليرة شراء 499.72% ليرة مبيع. أسعار الذهب سجل سعر الجرام عيار 18 15,086 ليرة سورية، عيار 21 17,600 ليرة سورية. سعر بعدنا ما انتهينا. طيب سعر أونصة الذهب وصلت ل 1,292 دولار أمريكاني، سعر أونصة الفضة 15.68% دولار أمريكاني. طبعا هي أسعار بتاريخ اليوم 16 كانون الثاني.
شكرا لك سامي.
أهلا وسهلا.
من عنا طبعا أخبار ثقافية وفنية. عازف البيانو غزوان الزركلي يعزف لتشايكوفسكي وبروكوفيف في مركز الفنون البصرية. قدم الزركلي خلال الحفل السوناتة الثالثة والسابعة للبيانو ومجموعة الفصول لتشايكوفسكي. يذكر أن البروفيسور والموسيقي العالمي غزوان الزركلي من مواليد دمشق درس فيها وفي برلين وموسكو، كما عمل بتدريس الموسيقى بألمانيا وفيينا ودمشق والقاهرة. حاصل على جوائز من سوريا ولبنان والجزائر، وهو أيضا عضو تحكيم دولي ل 27 بلد، ويدير حاليا الصف الخاص للطلاب البيانو بالمعهد العالي للموسيقى بدمشق. له أسطوانات بالعزف المنفرد وموسيقى الحجرة والتأليف الموسيقي، إضافة إلى كتابين من تأليفه وأربع كتب مترجمة. طلاب يتغيبون بسبب البرودة وشح مازوت التدفئة، وآخرون يداومون بالبطانيات. هيك وصلت الحالة بسوريا بسبب برودة الطقس. لننتقل لموضوع تاني. الشاعر السوري أدونيس تسلم جائزة جوتي الألمانية بفرانكفورت من عمدة المدينة، والجائزة تعتبر من أهم الجوائز الأدبية الألمانية. أدونيس هو أول عربي بيحصل عليها، تمنح هالجائزة هاي بعيد ميلاد جوتي مرة كل 3 سنوات بمدينته فرانكفورت، حيث ولد أمير الشعراء الألمان. بالسوق القديمة بدمشق متاجر صغيرة ومنصات بيبيعوا فيها منتجات من الحريد والجلد وأيضا الأبائيب. كلياتنا بنتذكر سوق الحميدية قديش هو غني بهالمنتجات هاي، قديش بيجلب سياح بيركضوا بيهتموا بهالمنتجات هاي، وأيضا من كل البلدان العربية. الإبقاب هلأ عم يتعرض لانقراض. ليش؟ لأنه خلينا ناخد فكرة شوي عن الإبقاب يلي بيرجع للعهد العثماني، حيث كان يستخدم كثير بالمنازل والحمامات الشعبية، ولعب الإبقاب دورا في الثقافة الشعبية بالعالم العربي. مين منا ما بيعرف إبقاب يلي ارتبط بشخصية غوار الطوشة؟ عن الإبقاب وصناعته بسوريا ويلي بينباع بأسعار زهيدة، يبدو أنه صناعته حاليا عم تتراجع بل عم تندثر، ولم يعد ينتج يعني بينتجوا إلا بعض من الحرفيين بالمدينة، ويلي كمان الحرفيين تركوها. عرفنا أيضا بسبب الحرب أنه كثير من الحرفيين تركوا البلد. الإبقاب أو الأبائيب كانوا يجيبوا الخشب من جنوب دمشق، وبيقولوا إنه الإبقاب صحي. طبعا الأشخاص يلي عملوا بصناعة الإبقاب بيقولوا إنه هو صحي أكثر وأفضل بكثير من الخف البلاستيكي، لأنه طبعا البلاستيك هو ماله بيأذي مرات وبيعمل حساسية لبعض الأشخاص. كانت سوريا بتصدر الأبائيب لمصر ولبنان، مع الأسف عم تنقرض هالصناعة هاي يلي كانت بوقت من الأوقات كل عروس لازم تطلع الأبقاب 7، في منهم مشغولين بالصدف، في منهم مشغولين برسوم متعددة، بيستخدموه كتير بس بالحمام لأنه يعتبر أنه يعني منفصل عن البيت ولحتى يضل البيت نظيف. ننتقل لخبر تاني. الفنانين السوريين عم يواجهوا انتقادات حادة حول الفساد بالبلد، منهم أيمن زيدان، شكرا مرتجى، وأخيرا الفنانة إمارات رزق. أيضا وجهوا النقد عن أزمة المازوت بالظروف المناخية القاسية يلي عم تتعرض لها سوريا. عم تتعرض فعلا سوريا لموجة من البرد قوية كتير، ماتت طفلة ومات مثل ما قلنا بالأخبار عدة أطفال بسبب هالبرد القارس وبسبب وجودهم بهالخيم يلي أغلبها تحطمت جراء موجة البرد. طبعا هالانتقادات يلي وجهوها الفنانين نتمنى انه توصل الى المسؤولين يسمعوها ويحسوا بالاطفال والناس والعباد. هاي هي أخبارنا الفنية والثقافية لليوم. طبعا الأسبوع القادم بيرجعوا بقية الزملاء ومنتشارك بتقديم الأخبار. زميلنا حسان رح يرجع وزميلنا ناهد إن شاء الله بيكون كمان رجع من سوريا. الفقرة القادمة أعزائي المستمعين رح أترككم مع زميلة إيناس عامر وأسبوع من التاريخ.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد بيبلوس أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
عند بيبلوس هالأسبوع خبز الأرز 500 جرام أبيض أو أسمر 89 سنت، فول مدمس كاليفورنيا جاردن على أنواعه بدولار وربع، خس كرد رومان باكيت 3 بدولار و99، جبنة حلوم فينيسيا فاكيوم ب 6 دولار و81 الباوند، وشاورما لحمة ب 6 دولار و36 الباوند.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن. قدي الساعة؟
نعم الساعة 2 الصبح.
ليش بعدك سهرانة لهلأ؟
عم بحجز بطاقة سفرتنا على flyclassy.com. أسعارهم مش معقولة، بتجنن. لريح راسي ما بتعامل إلا مع فوياج كلاسي، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، مصر، المغرب العربي وغيرها. خدمتهم ممتازة وأسعارهم روعة وعندهم الأماكن دايما مضمونة. فوياج كلاسي 150 كود فيرتو سي 201 فيل سان لوران 514-448-0788 أو زور flyclassy.com. مع فوياج كلاسي ريحت راسي.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شيء ملموس مع طولة أحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس نتعهد بناء وعقود منمزية، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على الرقم 514-465-7287.
زينب، مشتري لك هالسيارة الجديدة؟
أره، شو عم تعمل بلبنان؟ شو هالسيارة الحلوة؟
ما فواياج مايسترو مثل عادته، عطول عنده شي جديد. حجز التيكت والطيارة والسيارة على الشهر، طلع لي 5 أيام ببلاش. سلامتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار. متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
لا تبقى اللحظات الحلوة ويسو العمرة، لا تصير الصور بتحكي أجمل الذكريات. ما لا غير استوديو جليل لأروع الصور وأفلام الفيديو بجميع المناسبات والأعراف على العنوان 1305 مازورات موريال، سويت 203، ورقم التليفون 438-764-0444. اللحظة بتبقى مع استوديو جليل.
صيدليات جو كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 640 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
أسعد مساكم مستمعينا عبر أثير إذاعة الشرق الأوسط في مونتريال، ومن البرنامج السوري الإذاعي ليالي يمال الشام، أنا إيناس عامر ومعكم أسبوع من التاريخ. رح نبدأ فورا بأول تاريخ وهو 9 كانون الثاني من العام 1890، ولد الكاتب والصحفي التشيكي كارل تشابك. كتب كارل تشابك في الأدب والفن والفلسفة والخيال العلمي. درس تشابك الفلسفة في براغ وبرلين وباريس. كانت كتابات تشابك سبب في شهرتها العالمية لتميزها بما يدعى اليوتوبيا السوداء، والتي يتساءل فيها عن التأثير الحقيقي للتطور العلمي والتقني على الإنسان. كما كانت تشابك أول من أطلق تسمية روبوت على الإنسان الآلي. حذر تشابك في مسرحياته وأعماله من الحرب وتبعاتها على مصير البشرية. منروح ليوم 11 كانون الثاني من عام 1990 توفي الصحفي والروائي المصري إحسان عبد القدوس. درس إحسان عبد القدوس المحاماة وعمل فيها لمدة سنتين، ثم تركها ليصبح رئيسا لتحرير مجلة روز اليوسف التي أسستها والدته. عمل عبد القدوس فيما بعد رئيسا لتحرير صحيفة أخبار اليوم، وأيضا رئيسا لمجلس إدارة مجلة الأهرام. كان الإحسان عبد القدوس إنتاج أدبي غزير، حيث كان كاتبا عصريا اقترب بالسرد من لغة الحياة، مما أدى إلى انتشار أعماله على نحو واسع ولاقت رواجا ليس له مثيل في الأدب العربي الحديث. خلف عبد القدوس نحو 600 قصة قصيرة، 70 رواية، عرض منها الكثير عبر التلفاز والسينما مثل أبي فوق الشجرة، لا أنام، في بيتنا رجل، وغيرها الكثير. ننتقل لتاريخ 12 كانون الثاني عام 1876. ولد الكاتب والروائي الأمريكي جاك لندن. ألف لندن أكثر من 50 مؤلف من روايات وقصص قصيرة ومقالات، ويعد من قادة المثقفين الأمريكيين اليساريين. اشتهر لندن بتصوير الطبيعة وصراع الإنسان معها، كما ركز في العديد من رواياته على الحيوانات وأن تكون الشخصية الرئيسية في القصة. كمان بتاريخ 12 كانون الثاني لكن عام 1976 توفيت الكاتبة والروائية الإنجليزية أغاثا كريستي. تعد كريستي أحد أعلام الرواية البوليسية. لم تذهب كريستي إلى المدرسة ولكن تلقت تعليمها في المنزل. تأثرت أغاثا كريستي بالأدب الكلاسيكي ومؤلفاته مثل مؤلفات تشارلز ديكنز، الأخوات برونتي وغيرهم. سافرت كريستي إلى الشرق مرارا، إلى مصر، العراق، وتأثرت بأجواء الشرق والذي انعكس في العديد من مؤلفاتها. تركت أغاثا كريستي خلفها ما يزيد عن 100 كتاب والتي ترجمت إلى ما يزيد عن 100 لغة، كما بيع حوالي 400 مليون نسخة من كتبها. ننتقل لتاريخ 13 كانون الثاني عام 2009. توفي الموسيقار اللبناني منصور الرحباني. منصور الرحباني واحد من أهم رواد الموسيقى العربية في العصر الحديث. شكل مع شقيقه عاصي الرحباني الذي توفي عام 1986 ظاهرة الأخوين الرحباني. قدم الكثير من المسرحيات الغنائية التي اشتهرت في العالم العربي، إضافة لتواجد السيدة فيروز دائم في أعمالهما. تعاونا مع عدد من النجوم مثل وديع الصافي، زكي نصيف، نصري شمس الدين وغيرهم. بعد وفاة عاصي قدم منصور الرحباني عدد من المسرحيات مثل صيف 840 مع غصان صليبة وهدى حداد، الوصية، ملوك الطوائف، المتنبي وحكم الريان. عاش الأخوان طفولة بائسة. قال منصور: تشردنا في منازل البؤس كثيرا، سكننا بيوتا ليست ببيوت، هذه هي طفولتنا. طبعا ما رح أحكي أكثر اليوم، زميلنا سامي فارد كل الفقرة لأعمال موسيقار منصور الرحباني. بتاريخ 14 كانون الثاني عام 1979 توفي الفنان التشكيلي السوري نعيم إسماعيل. تميز نعيم إسماعيل بالتصوير الزيتي وفن الفسيفساء والرسم الصحافي والإخراج الفني، وقدم فنا حديثا بروح عربية. شقيقه الفنان أدهم إسماعيل. اهتم نعيم إسماعيل بداية بفن الزخارف العربية في دمشق، ثم استخدم فن الزخرف في لوحاته التي تقدم مضامين سياسية واجتماعية. شغل منصب مدير الفنون الجميلة في وزارة الثقافة في سوريا حتى وفاته. درس الفسيفساء والتصوير الحائطي في كلية الفنون الجميلة في دمشق. ترك أعمالا هامة مقتنى في عدد من المتاحف العربية والعالمية. ننتقل لتاريخ ثاني، هو يوم 15 كانون الثاني عام 1622. ولد الكاتب المسرحي الفرنسي مولير. مولير هو الاسم المستعار للكاتب والممثل الفرنسي جان باتيست بوكلان. استخدم الاسم المستعار لأسباب مختلفة، منها أنه سمعت العاملين في مجال التمثيل في هذاك الوقت من وجهة نظر الكنيسي والمجتمع كانت رديئة. أسس مولير فرقته المسرحية الخاصة وواجه العديد من الصعوبات. لم يخطط مولير ويكتب لينتج أدبا خالدا، ولم يبالي كثيرا بنشر أعماله المسرحية، حيث كان مولير يرى أن المسرحية الكوميدية تكتب لتعرض على خشبة المسرح وحسب. لكنه مولير ومن دون نية مسبقة أسس لعبقرية جديدة قدم مولير العديد والعديد من الأعمال الهامة، وكان لكل عرض من عروضه المسرحية بصمة تميزة. ننتقل لتاريخ 15 كانون الثاني أيضا، لكن عام 1903 وفاة الملحن والممثل السوري أبو خليل القباني، اسمه الحقيقي أحمد أقبيق، لقب بالقباني لعمله في وزن البضائع الثقيلة أو توزين البضائع الثقيلة على القبان. أسس أبو خليل القباني المسرح الغنائي الموسيقي العربي، وأحد أهم رواد المسرح الدرامي العربي منذ ستينات القرن التاسع عشر. نظم القباني منذ شبابه نظم الزجل، ولحن الموشحات والأغاني وبرع في هذه الفنون، مما جذب إليه المطربين الشباب لتعليمهم الغناء على أصوله. طور في فن المسرح بعد اطلاعه على المسرح التركي والفرنسي، قدم العديد من المسرحيات، وبانتقاله إلى مصر وقدم المسرح هناك لمدة 17 عام، حيث استقى منه نخبة من كبار الفنانين المصريين الفن الموسيقي أمثال الشيخ درويش الحريري، أستاذ سيد درويش، والشيخ سلام الحجازي وغيرهم. كما عن تاريخ 15 كانون الثاني، لكن عام 1902 ولادة الشاعر والمسرح التركي ناظم حكمت. يعد ناظم حكمت رائد التجديد والخروج عن الأوزان التقليدية في الشعر التركي منذ ثلاثينات القرن العشرين. درس ناظم حكمت الاقتصاد علم الاجتماع في موسكو. في عام 1924 عاد إلى تركيا وعمل في الصحافة، ولكن بسبب قصائده ونشاطاته المناهضة للنظام تم اعتقاله والحكم عليه لمدة 28 عام. منعت كتبه ومؤلفاته من التداول داخل تركيا، وذلك في العام 1938. ألف ناظم حكمة أهم أعماله وهو في السجن. عام 1950 تم إطلاق سراحه بعد ضغط دولي على الحكومة التركية، ومنح جائزة السلام العالمي في نفس العام 1950. آخر تاريخ لليوم هو 15 كانون الثاني عام 1929، ولادة المفكر والسياسي الأمريكي مارتن لوثر كينغ. مارتن لوثر كينغ قسيس أمريكي من أصل إفريقي، من أهم من ناضل ضد التمييز العنصري. كما كان لوثر كينغ من أبرز دعاة الحقوق المدنية للأمريكيين الأفارقة في الولايات المتحدة في فترة الخمسينات والستينات. دعا إلى العنف وخاطب جماهيره بالالتزام بالسكينة والهدوء في مواجهة الاستفزازات والعنف، وذلك تأثرا بالمهاتما غاندي وفلسفته. سجن لوثر كينغ وتعرض لمحاولات اغتيال عدة، ولكنه استطاع جذب أنظار العالم نحو مسألة التمييز العنصري. من أبرز المسيرات التي دعا إليها لوثر كينغ كانت في واشنطن العاصمة، حيث لبى دعوته حوالي 250 ألف شخص. ألقى فيه خطابه الشهير عندي حلم. حاز لوثر كينغ على جائزة نوبل للسلام، اغتيل عام 1968 في إحدى المظاهرات التي دعا إليها. هيك بتكون خلصت تواريخنا اللي كانت اليوم شوي كثيرة وغنية. خليكن معنا مع ومع زميل جان بعد شوي بشوت.
الأربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوين واحد، بيبلوس، أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
عند بيبلوس هالأسبوع خبز الأرز 500 جرام أبيض أو أسمر 89 سنت، فول مدمس كاليفورنيا جاردن على أنواعه بدولار وربع، خس كردرومان باكيت ليتي بدولار و99، جبنة حلوم فينيسيا فاكيوم ب 6 دولار و81 الباوند، وشاورما لحمة ب 6 دولار و36 الباوند.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن. الديسة.
نعم الساعة 2 الصبح.
ليش بعدك سهراني لهلا؟
عم بحجز بطاقة سفرتنا على flyclassy.com. أسعار مش معقولة، بتجنن. لرايح راسي ما بتعامل إلا مع فواياج كلاسي، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، مصر، المغرب العربي وغيرها. خدمتهم ممتازة وأسعارهم روعة، وعندهم الأماكن دائما مضمونة. فواياج كلاسي 150 كود فيرتو في 201 فيل سان لوران، 514-448-0788 أو زور flyclassy.com. مع فواياج كلاسي ريحت راسي.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس معه طولة بأحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات ما لنا بس نتعهد بناء وعقود منمضية، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيلة العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على الرقم 514-465-7287.
زينب، مشتريت بهالسيارة الجديدة؟
أرى شو عم تعمل بالبريم؟ شو هالسيارة الحلوة؟
ما فواياج مايسترو
مثل عادتو،
عطول عنده شي جديد.
حجز التيكت الطيارة
والسيارة على الشهر، طلع لي خمس أيام ببلاش، سلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260 26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
لا تبقى اللحظات الحلوة ويسو العمرة، لا تصير الصور بتحكي أجمل الذكريات، ما لا غير استوديو جليل لأروع الصور وأفلام الفيديو بجميع المناسبات والأعراف على العنوان 1305 مغيرات موريال سويت 203 ورقم التليفون 438-764-0444. اللحظة بتبقى مع استوديو جليل.
صيدليات جون كوتول لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
يسعد مساكم أعزائي مستمعي برنامج ليالي يمال الشام، الفقرة الرياضية شوت، معكم أنا جان النجم. أهم النتائج اللي حصلت بعالم كرة القدم، والبداية بالدوري الإنجليزي الممتاز. قاد محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز بهدف نظيف على برايتون بعد تسجيله لهدف اللقاء الوحيد بالدقيقة 50 عن طريق ضربة جزاء، وتعرض أرسنال لخسارة بنتيجة 1-0 من ويستهام. فيما تغلب تشيلسي على نيوكاسل يونايتد بهدفين لهدف، سجل أهداف تشيلسي بيدرو رودريغيز وويليان. يوم الأحد تغلب مانشستر يونايتد على توتنهام هوتسبير بنتيجة 1-0 ليتابع المدرب الجديد للشياطين الحمر سولشاير سلسلة الانتصارات بخمس انتصارات متتالية. وتابع مانشستر سيتي ملاحقة المتصدر بفوز على ولفرهامبتون 3-0، سجل أهداف مانشستر سيتي جابرييل جيسوس هدفين، وسجل كوادي هدف بمرمى فريو. ترتيب الفرق الأربع الأوائل بالدوري الإنجليزي: ليفربول بالصدارة برصيد 57 نقطة، مانشستر سيتي بالمركز الثاني ب 53 نقطة، بالمركز الثالث توتنهام 48 نقطة، وتشيلسي رابعا ب 47 نقطة. وبمواجهات الجولة القادمة، ليفربول راح يستقبل كريستال بالاس يوم السبت القادم، مانشستر يونايتد ضد برايتون، وقمة الجولة 23 ديربي لندن يلي راح يجمع أرسنال ضد تشيلسي، يوم الأحد مانشستر سيتي ضد هدرسفيلد. وبالانتقال للدوري الإسباني تغلب يوم الأحد الماضي أتلتيكو مدريد على ليفانتي 1-0، سجل هدف أنطوان غريزمان، واستطاع برشلونة التغلب على إيبار 3-0، سجل أهداف لويس سواريز هدفين وليونيل ميسي هدف ليستمر البلاوغرانا بصدارة الليغا. أما ريال مدريد تغلب على ريال بيتيس بصعوبة 2-1، سجل أهداف الريال لوكا مودريتش وداني سيبايوس. وترتيب الفرق الأربعة الأوائل للدوري الإسباني: برشلونة بالصدارة 43 نقطة، أتلتيكو مدريد بالمركز الثاني 38 نقطة، إشبيليا بالمركز الثالث 33 نقطة، وريال مدريد رابعا برصيد 33 نقطة. يوم السبت سيواجه ريال مدريد إشبيليا بصراع على المركز الثالث بالترتيب العام، أتلتيكو مدريد رح يواجه ويسكا، ويوم الأحد برشلونة ضد ليغانيس. وبالانتقال لإيطاليا، لعبت اليوم مباراة نهائي السوبر الإيطالي على ملعب الملك فهد بالسعودية بين جوفنتوس وإي سي ميلان، واستطاع نادي السيد العجوز جوفنتوس من التغلب بنتيجة 1-0، سجل هدف كريستيانو رونالدو ليتوج فريقه جوفنتوس باللقب للمرة الثامنة بتاريخه. بأخبار الدوري الإيطالي اللي رح يرجع يبدأ مبارياته بالسنة الجديدة يوم السبت القادم، وأبرز مواجهات يوم السبت: روما ضد تورينو، إنتر ميلانو ضد ساسولو، يوم الأحد نابولي ضد لاتسيو، يوم الاثنين ميلان ضد جنوا. وترتيب الفرق الأربعة الأوائل بالدوري الإيطالي: دائما الصدارة لجوفنتوس برصيد 53 نقطة، نابولي بالمركز الثاني برصيد 44 نقطة، إنتر ميلان بالمركز الثالث برصيد 39 نقطة، ولاتسيو بالمركز الرابع ب 32 نقطة. وبالانتقال لكأس آسيا بالإمارات وأهم نتائج الدور الأول: بالمجموعة الأولى استطاعت الإمارات تصدر المجموعة بتعادلين وفوز وحيد برصيد 5 نقاط، وتأهلت تايلاند بالمركز الثاني برصيد 4 نقاط. أما البحرين تأهلت كأحد أفضل 4 ثوالث بالمجموعات الستة برصيد 4 نقاط. وبالمجموعة الثانية خرج المنتخب السوري للأسف من البطولة بعد خسارة أمام الأردن 2-0، وخسارة أمس أمام أستراليا 3-2، لتحتل المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة واحدة، وهالخروج اللي أسال كثير من الحبر بالصحافة السورية والعربية، وأخبار عن إقالة أو مطالبة الجماهير بإقالة اتحاد كرة القدم في سوريا. فيما تصدر المجموعة الثانية الأردن برصيد 7 نقاط، وتأهلت أستراليا بالمركز الثاني برصيد 6 نقاط، وتعادلت اليوم العراق مع إيران بالمجموعة الرابعة ليتأهل الفريقين للدور الثاني. وبمباريات يوم الغد: قطر ضد السعودية، لبنان ضد كوريا الشمالية، عمان ضد تركمانستان، واليابان ضد أوزبكستان. وهيك كانت أخبارنا الرياضية لهالأسبوع، بلاقيكم الأسبوع القادم. أما بعد الفاصل رح تكونوا مع لقاء خاص مباشر من فرنسا مع المخرج والممثل عروة الأحمد، تحاوره الزميلة إيناس عامر، خلوكن معنا.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
عليه مكتوب
مساكم مستمعينا مرة تانية معكم أنا إيناس عامر لكن هالمرة بعيدا عن التواريخ والأحداث رح كون معكم بلقاء اليوم. طبعا هاي الفقرة رح تتكرر وهدفها إلقاء الضوء على الشباب السوري اللي ثقلتهم الغربة تحدتهم وطلعوا قد التحدي. ضيفنا اليوم هو الكاتب والمخرج المسرحي والسينمائي السوري عروة الأحمد. عمل عروة الأحمد كمعد ومقدم لعدة برامج تلفزيونية، حاصل على جائزة ذهبية في مهرجان بيروت المسرحي 2009 عن مونودراما الثعلب. أيضا حاصل على تكريم مهرجان الدوحة 2010 عن فيلم لاعب النرد، تكريم هيومن رايتس ووتش 2011 عن فيلمي خبز ورصاص عن مجاعات إفريقيا، مؤخرا فيلم رسالة أخيرة ترشح لعديد من الجوائز رح نحكي عنها. أهلا وسهلا فيك عروة الأحمد. أهلا وسهلا فيك عروة. بداية إذا فيك عروة، بداية إذا فيك تعرف المستمعين عنك شوي أو خبرنا وين بتلاقي حالك أكثر، بالمسرح أو بالسينما؟
عروة الأحمد بن حمص، مواليد 88، يعني عمري 30 سنة، مقيم حاليا في فرنسا. تنقلت بحياتي من سوريا ولبنان ودبي ومؤخرا بفرنسا. وين بلاقي حالي أكثر؟ ما بلاقي حالي أكثر، بلاقي حالي فيهم كله. اشتاق للمسرح برجع بشتغل المسرح، اشتاق للسينما برجع بشتغل السينما. أنا بشوف أنه هاي المجالات تتقاطع بشكل أو بآخر ببعض البعض، وإذا كان الشخص يعني عنده قدرة على الإنتاج في أكثر من مجال فبيقدر يعبر عن ذاته بأكثر من مجال.
طيب عملك كإعلامي هل كمان كان يعني ضف لك شيء ضمن هاي المجالات، أو حسيت حالك ممكن تكون إعلامي أكثر من السينما أو المسرح؟
هلا صراحة عملي مع الإعلام هو بلش سنة 2009 بعد ما خلصت دراستي ببيروت. أنا اشتغلت وقتها مع فضائية أبو ظبي بس مش بالإمارات، كنت وقتها ببيروت. عموما هو نص البرامج العربية تسجل حتى اليوم في بيروت وبس في باقي أنحاء الوطن العربي. هني كنت معد للبرامج التلفزيونية ودخلت ببرامج اجتماعية وبرامج المسابقات. فيما يخص عملي مؤخرا بالإعلام، أو خليني أقول سنة 2012، هو كان دور، يعني أنا كنت شايف أنه في دور لكل سوري أنه هو يعني بالأدوات اللي هو بيمتلكها أنه هو يستخدم هاي الأدوات لحتى يعبر عن رأيه ويعبر عن آراء كثيرين ما أدري يعبر حتى عن رأيه. فهذا كان سبب عملي بالإعلام حتى بالتقديم التلفزيوني كمان.
طبعا قمت بتجربتين مسرحيتين في دبي، وكانت تجاربك تعتمد على تقنية الوان مان شو. هل بتحس ان بتلاقي صدى عند المتلقي العربي، وكيف كانت هاي التجارب؟
هلا الوان مان شو لسه لحد الان بعد جديد على الشرق الاوسط، ما عنا نحن كتير من هاي التجارب وحتى ما عنا ثقافة الوان مان شو. عم تترجم أكثر شيء على يوتيوب وعلى نوع ما على التلفزيون، يعني عم نشوف التوك شو وعم نشوف ومان شو لبعض اليوتيوبرز، بس على المسرح لسه ما انتشرت هذا الانتشار باستثناء يعني تجارب ستاند اب كوميدي، بس هي تجارب قصيرة لا يتجاوز السكتش 10 دقائق. بس ما عم نشوف مثلا أعمال طويلة مثل أعمال جابي المالح أو جورج كارلين أو لويس جي كي أو أسماء أخرى من الشومان أو الشومان العالميين. فهي جديدة على المنطقة، وأمل أنه تلقى صدى، لأنه هذا النوع من العروض هو نوع محرض، هو نوع تحريضي، يعني تحريضي مجتمعي. بيكون أثره أو خليني أقول الجدوى اللي بيحققها أكثر من الجدوى اللي ممكن يحققها أي عرض مسرحي آخر. لأن الوان مان شو بيحكي عن الواقع الراهن، ما بيعرض أشياء من وبكون شيء يحاكي الواقع.
خاطب اللي بيخاطب الجماهير بأدواتهم وبوضعهم أكيد.
تماما وفق الواقع اللي عم بيجي.
طيب
عمل نقدي أولا وأخيرا. الومان شو بكافة أبعاده وأنواعه هو عمل نقدي.
نقدي للمجتمع، ل يعني توعية العالم لسلوكيات أو مبادئ معينة. طيب تجربك المسرحية.
بدي أعقد تعقيب. توعية العالم أنا هذا مصطلح ماني معه، لأنه
أوكي.
ممكن اللي عم يقدم الومان شو يكون بجمهور في بروفيسور أو عم منه وأفهم منه. أنا بشوف الومان شو هو عرض لوجهة نظر من زاوية مختلفة. يعني هو دعوة للآخرين أنه تعالوا نشوف من هاي الزاوية، بلكي منلاقي شيء مختلف فقط. أما التوعية، بس ندخلنا بالتوعية صدنا هيك عم نروح باتجاه التنمية البشرية والدعاء المعرفة. لا ماني مع هذا المصطلح.
هي عبارة بس عن رؤية من زاوية مختلفة، زاوية أخرى، اختلاف وجهات نظر بين الناس هاي. تمام. هلا تجاربك المسرحية أنت بدبي، أنا حكيت إنها بتعتمد تقنية الوان مانشو، هي فعلا هيك ولا لا؟ هي فقط بعتقد كان هو الحب ونايلون. كيف كان؟
هو الحب ونايلون. هاي ما اشتغلت مسرح بدبي غير وان مانشو. هلا كنت مخرج لكرنفال دبي، كان في عرض مسرحي وكان في شورت فيلم كمان. بس لا يقل يعني ما في نسميه مسرح، هو كان كرنفال ضمن ميدان خيل يعني. كان نايلون هو عرض كوميديا سوداء سياسي نقدي، وهو الحب كمان عمل نقدي اجتماعي.
ولقيت فعلا انه مثلا قدرت توصل فكرتك او قدرت تطرح الزاوية اللي انت حابب تطرحها؟
هلا جمهور نايلون يختلف كليا عن جمهور والحب. جمهور نايلون هو جمهور جاي تقريبا عرفان عن شو بده يحكى، يعني عرفان المحور خديني يقول تبع العمل. كان الجمهور سوري بامتياز مع بعض الجنسيات الأخرى، بينما هو الحب لا، كان في خديني يقول نص الجمهور سوري والنص الثاني يعني كان من جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى أنه الجمهور والحب أيضا كان من توجهات مختلفة يعني.
وأنا شفت كأنه كان في تنوع وكان في تجاوب حلو من الجمهور تجاه هذا العرض.
أنا هو الحب يعني خليني أقول إنه أنا هذا العرض بالذات يعني ما كنت كتير متحمس له، لأنه صعب إن الإنسان يحكي بهذا الموضوع. على فكرة البحث بموضوع العلاقات الاجتماعية والتحدث عنها بصراحة مطلقة هو أصعب بكثير من الحديث عن السياسي والدين والجنس والمحرمات بالمجتمع. لحد الآن أنا برأيي لا يوجد عمل في العالم يبحث بوضوح وصراحة شديدة في خبايا العلاقات الاجتماعية وإشكالياتها وتعريف الخيانة وتعريف الحب وتعريف الارتباط وتفريقه عن المساكنة أو الزواج أو آخره. هذا الملف كتير إشكالي وكتير غامض، وكتير البشر بتدعي فيه النزاهة، كتير بتحاضر بالأخلاقيات لما تنحكى عن هذا الملف. كان هو الحب ومحاولة لكسر الرتابة في طرح هذا النوع من الأعمال. أنا ما عم أقول إني أنا كسرته بشكل كلي، لا، أنا كنت عاجز عن كسره بشكل كلي، يمكن بسبب البيئة اللي أنا عم بعرض فيها والبلد اللي أنا عم بعرض فيها ولأسباب أخرى ترتبط بالمكان اللي أنا كنت موجود فيه. يمكن لو كنت موجود في أوروبا كان اختلف الوضع، ما بعرف.
بس على الأقل سلطت الضوء، على الأقل حاولت تعرض هذا الموضوع اللي هو موضوع شائك فعلا. طيب عروة، بدنا نحكي عن فيلمك الأخير رسالة أخيرة، ترشح للعديد من المهرجانات وحاز على مجموعة من الجوائز. خبرنا شوي عن تجربة فيلمك الأخير.
رسالة أخيرة كنت في دبي، نزل خبر عن وصول خبر السواحل الإيطالية على رسالة من ضمن مقتنيات للاجئين غرقوا بالبحر المتوسط قرابة قريب من السواحل الإيطالية. مضمون هاي الرسالة استفزني، وحسيت انه يعني ما لازم بذات الوقت ما كان في بيئة مناسبة للتصوير في دبي. بدنا لوكيشنز يعني. فكان مقرر انه انا انزل على تركيا اصور هدف. قدمت على الفيزا لتركيا وتم رفضه. مع انه قبل كنت مسافر يعني. في اجت وقت لحظة تركيا ما عاد تقبل السوريين بدون فيز، وحتى مع الفيز صار ترفض. فتأجل المشروع الى حين وصولي لأوروبا. وقت اللي وصلت على فرنسا جاءت هيك فتحت الملف تبع فاينل ليترز رسالة اخيرة، وبلشت اشتغل مع بسام معلوف اللي هو منتج هذا العمل وباقي فريق العمل على انه احنا ننجز هذا المشروع.
طيب المهرجانات احكي لنا شوي، بس شوي المهرجانات اللي ترشح لها مثلا او الجوائز اللي اخذها الى الان.
هلا بالنسبة لل
كتير ترشح كتير ترشح لجوائز، يعني أنا بشوف كل فترة وفترة إنه
فيني أذكر بعض الجوائز وأخذ جائزة فيلم بمهرجان كان الأفلام القصيرة زي ما أخذ جائزة الإنجاز المتميز ببرلين فلاش فيلم فيستيفال، أخذ جائزة أفضل مخرج بتوب إندي فيلم أوردز في لوس أنجلوس، وأخذ جائزة أفضل فيلم تجريبي بجلوبال شورت أيضا بلوس أنجلوس، وأخذ جائزة أفضل فيلم تجريبي بتوب إندي فيلم أورد أيضا. ترشح العديد من المهرجانات. آخر مهرجان ماليبو بأمريكا، ومهرجان ما رح أقدم كلهم.
لا الأهم الأهم مبروكين كلهم الجوائز. طيب برأيك شو هي معايير قبول المهرجانات الدولية للأفلام السورية؟
للأفلام السورية هلا بوقت اللي وقت اللي اشتغلنا ذاكرة مالي حالي هو الفيلم اللي قبل رسالة أخيرة، صار نفس الموضوع انه هو ترشح لمهرجانات كتير واخذ جوائز كتير، حتى انه هو اخذ جوائز اكتر من فاينل ليترز. كنت وقتها يعني عم اقول انه ربما يعني ربما الافلام السورية وخاصة انه هو فيلم وثائقي اخذي هلا يعني حيز الاهتمام من لجان التحكيم ومن المهرجانات، كونه في عنا قصص جديدة عم تطلع، عنا حدث جديد عم تطلع طالبها. بس الفكرة بفاينل ليتر انه هو فيلم درامي تمثيلي، يعني هو فيلم درامي تمثيلي مقتبس عن قصة حقيقية، وما اكثر القصص الحقيقية في الكرة الأرضية. يعني ما كتير يعني حيأثر اذا هل هذه القصة من سوريا ام من الصومال او من اي دولة اخرى يحتمل قدوم اللاجئين منها. فاللي خلاني يعني يشوف انه لا امور عم يتبقى عطية من الأدوات اللي عم يستخدمها في المخرج، من طريقة تسليط الضوء وطريقة عرض هذه الحكاية، والأداء أيضا اللي عم يكون موجود، أداء الكاست يعني تبع العمل. في أيضا في مهرجانات يعني اليوم حتى نحن عم نحكي على أفلام سورية، في كثير أفلام سورية شغلت وما يعني وبتحكي عن
قصص حقيقية،
يعني قصص مؤلمة وقصص حقيقية، بس ما أخذت قصتها بسبب إنه يعني ما حققت المعايير المطلوبة بالمهرجان.
بالضبط. طيب طالما أنت بأوروبا هلا، حسيت إنه في تسهيلات معينة حصلت عليها بأوروبا؟ هل فعلا أنت عم تبدع وبتقدم هالإبداع لأنك بالخارج بسبب ظروف أوروبا المنفتحة مثلا أو هيك أو شو؟
نعم. هلا أوروبا فيني أقول إني استفدت من أوروبا باللوكيشنز لأني أماكن تصوير، يعني في طبيعة جميلة، في لوكيشنز مختلفة، دول متقاربة، مثلا نتنقل بين أوروبا بدون فيزا بدون أي معوقات. ما دون ذلك لم تقدم لي أوروبا شيء، يعني أنا معداتي ملكي، شركات الإنتاج اللي أنا عم بشتغل معها هي شركات أمريكية، ما في أي شيء. يعني أنا ما عم أقول إنه أوروبا ما ساعدتني، أنا لم أتوجه بطلب المساعدة إلى أي مؤسسة أوروبية حتى اللحظة، يعني ما ما علمني لحد الآن أي مساعدة من المنظمات أو من المؤسسات الموجودة بأوروبا، بس أنا أشوف إنه إيه لأني عم بيساعدوا كتير من السوريين في كتير من المشاريع عم تطلع بأوروبا وزار في ألمانيا مشاريع مسرحية مشاريع سينمائية إيه لا في أكيد في دعم وفي جهد تشكر عليه هاي القارة العجوز الجميلة اللي أنا كتير بحبها. إيه بس إنه أنا لحد الآن ما لزمني أي مساعدة بهذا الموضوع، يعني ذاكرة مالحة صورت وقت كنت مقيم بهولندا أول وصولي لأوروبا كنت ببيت أهلي واستمر التصوير إلى حين انتقالي لفرنسا. فاينانسكا صورت وأنا مقيم بفرنسا، استفدت من اللوكيشنز الموجودين بفرنسا باريس دانكيرك. بس تسهيلات هلا فيني أقول ربما هي بديهية، بس بالنسبة لنا كسوريين ممكن تكون إنه هي شيء مغري أو تسهيل، اللي هو إنه ما بدنا موافقة أمنية على التصوير. بس هذا يعني بكل دول العالم متحضر موجود أكيد إنه ما بدك موافقة أمنية للتصوير، بس مع ذلك ما في شيء ما لازم
شيء. يعني أدواتك وإمت كانت كافية ولوكيشن حلوين، تمام حصلنا على فيلم مميز. طيب
يعني أول حتى إنه قدمنا خدمة للفرنسيين الموجودين معنا بالمشروع، لأنه تم اختيارهم من ضمن العديد من الأشخاص الآخرين بسبب موقفي. سواء السينماتوغرافر اللي هي كلوي بيسنولد اللي عم تشتغل معي اشتغلت فاينل ليتر، أو الكومبوزر اللي هو بيجي هيلمرز من أيسلند اللي اشتغل معي كمان فاينل ليتر رسالة أخيرة، أو مارك فتربا اللي هو اشتغل معي ذاكرة مالحة.
طيب هلا عم نشوف حاليا السوريين عم يقدموا كثير مشاريع فنيه ناجحه خارج سوريا، الظاهره الفنيه السوريه المتنوعه ما رايك فيها بالغربي طبعا بدول الغربي؟
يعني في نقول انه شيء بيشبه ادب المهجر لما طلع سابقا بعصر محمود درويش وميخائيل نعيمي واسماء كثيره ما راح نعددها، بس شيء بيشبه هاي الظاهرة. اليوم عندنا أفلام سورية عم تروح على الأوسكار بشكل دوري، عندنا أفلام سورية عم بتنافس أفلام عالمية رفيعة المستوى عم بتنافس إنتاج هوليوودي، عندنا أيضا صعيد المسرح مشاريع عم تشتغل بألمانيا، أنا حضرت مشروعين ترفع لهم القبعة لعمر أبو سعد، حضرت مشروع مثلا كان غاية في الأهمية. طلال ديركي عم يشتغل شغل مذهب، ياسمين فضة كذلك الأمر بملكة سوريات عملت مشروع ساحر، وأسماء عديدة يعني ما بدي أنسى أنا أي اسم،
بس من كثر ما هي متنوعة في عنا عدد يعني عدد كتير منيح. طيب طالما ذكرت ياسمين أي تفضل لأنه ذكرت ياسمين صدى فحبيت أسألك في مجموعة تجارب عم بتكون ملفتة هي لصانعات الأفلام السوريات، شو رأيك فيها؟
والله أنا يعني أنا كتير بحس بنفسي أنه ما تسلط الضوء على هذا الموضوع. يعني عليا خاشو اشتغلت شغل ساحر، أنا حضرت لها حمام، في قبله كمان فيلم اسمه حمام، في قبله كان فيلم بمونتريال يمكن اسمه بيت الضيف بكندا إذا ما خان نذاكرتي، يعني مشروع قديم. أيضا في عنا ياسمين فضة اللي هي أخذت جائزة أفضل فيلم وثائقي في مهرجان أبو ظبي، كنت أنا موجود بمهرجان
2014،
فيلم ملكات سوريات من أجمل الأفلام السورية اللي أنا شفت، هو فيلم بوثق يعني بيوثق تجربة لسيدات أميات عم يعملوا مسرحية طروادة مع عمر أبو سعدة وناندا محمد. يعني فإحنا عم نشوف الناس ما بتعرف تقرأ أساسا عم تحضر وعم تعمل ريهرسل وقرب وعم تعمل تمارين إحماء وتمارين صوت مزهل وساحر، وهدول كانوا بمخيم الزعتري. فهذا المشروع هو توثيق لتجربة كان عمر أبو سعد وأنا عندما وأسماء أخرى، لأن أيضا في أسماء أخرى موجودة معنا، بالمشروع في بيسان كمان ما بدي اذكر كمان لانه ممكن تنساي طبعا بوجهلهم
نحن بنوجههم تحية كمان
وفي ايضا المشروع في ماء الفضة كان لأسامة محمد اللي هو كان من تصوير فعلا ذاكرة مالحة حرفيا ذاكرة مالحة
اوكي طيب
للأسف كان من تصوير سيدة سورية ولاقى فيلم يعني ضج بالسنة اللي هو شغل فيها
طيب عربيا مين بيلفت نظرك اكثر من بين المخرجين او المخرجات العرب مين بتحس هيك الفتره هاي
نادين لبكي اكيد يعني نادين لبكي هي مخرجه على مستوى عالمي أكيد. انا مبسوط انه كفرناهم وصل لكان واخذ جائزه كان وهلا رايح على الاوسكار نادي انا شايف كل شغله اللي هي شغلته سواء الافلام الطويله او حتى الكليبات تبعت ناسي عجل
يعني
نبكي تملك عين مختلفه و عندها لغه بصريه كثير انا بحبها وهي انسان مثقف يعني نادين هي كاتبه وممثله ومخرجه ومنتجه والتوأم اللي عاملتها مع زوجها بموضوع موسيقى تصويريه يعني في شيء ساحر تسمع بنشوف
اي مظبوط
فانا يعني انا شايف لنادين لسه اكثر يعني أكثر من الإنجازات اللي هي عم تعملها هلا نادين لبكي من المخرجين اللي أنا كتير بحب شغلهم هذا عامل مش كأو صعيد للدراما السينمائية أو صعيد الوثائق بيعجبني طلال ديركي بحب لغة كتير وبحب محاب الطريقة اللي هو بيعالج فيها الملفات وبحب الحياد اللي هو بيتعامل فيه مع الملف
بيقدموا بكل زوايا
الفنان الحيادي مو يعني اللي ما عنده موقف لا الحيادي هو قادر انه يقف مسافه عاديه من الجميع وينظر للملفات بشكل موضوعي هذا هو
مضبوط ويقدمها بكل زواياها وبكل من كل الجهات يعني
تماما وصعيد الدراما نضال الدبس هو من أجمل المخرجين السينمائيين اللي شفتهم بسوريا ولكن للأسف ما عاد شفنا له شيء يعني ما اشتغل نضال يعني هو من السباقين في نجوم سوريين ما كان حدا بيعرفهم وقتها هل هن النجوم بالأسماء وكذا كان نضال مكتشفهم في البدايات وعرفان شو عندهم هذا موضوع يعني كمان غاية الأهمية
أي طبعا طيب هيك سؤال تقليدي أخير مثل ما تعودنا عندك دائما جديد أنت فشو جديدك أو شو هيك ممكن تخبرنا عنه
والله عم نحضر لمشروع جديد هو فيلم دراما تشويقي طويل لا يمت للسياسي بسلا ولا يمت لسوريا بسلا ما فيني احكي الفكرة لانه هو الفيلم قائم على فكرته يعني هو الفيلم من حيث الفكرة جديد كليا ومجنون يعني هو هيك فيه لعبة فيه معي يقارب 20 شخص ممثلين بهذا المشروع أنا كتير سعيد بهاي التجربة اللي عم خوضها معهم يعني وبتمنى أنه يضيف هذا المشروع شيء جديد للسينما من حيث الفكرة لأنه أنا مراهن على فكرة هذا المشروع
إن شاء الله نحن هيك بانتظار هيك وقتنا صرنا بانتظار هذا العمل طيب في الممثلين أنت عم تعتمدهم عم بيكونوا ممثلين جداد مثلا ولا عم بيكونوا معروفين ولا اذا في ناس
بفيلمنا القادم في نجوم سوريين وفي ناس عم يتوقف اول مره امام الكاميرا هو مزيج ما بين
القديم والجديد
هو مزيج ما بين الشريحتين وانا دائما ميال الى الوجوه الجديده انا يعني بتحب دائما انه يكون في فرص كبيرة معطاة للناس اللي هي بتحق انها تاخد فرصة وهيك وش في الامام.
اكيد تنعطى فرصة وتنشاف قدام العالم.
تمام.
طيب نحن عروة هيك بنهاية لقائنا مني ومن أسرة برنامج ليالي يمال الشام نتشكرك كثير، كنت معنا بلقاء مباشر من فرنسا، نتمنى لك كل التوفيق والنجاح وإلك منا كل التقدير والاحترام.
شكرا لكم كثير وبيسعد أوقاتكم جميعا وإلى اللقاء.
شكرا. شكرا لك، يعطيك العافية.
رجعنا للبداية نعيد نفس الحكاية، رجعنا للبداية نعيد نفس الحكاية، اللي تعلمني منك اني ما بصش ورايا، رجعنا
أعزائي المستمعين، معكم سميرة حكوم بلقاء جديد من فقرة العقارات اليوم. شراء البيت هو مرحلة مهمة كتير وخصوصي إذا كان البيت الأول، وبما أنه نحن ببداية موسم الشراء والبيع حبيت خصص لقاء اليوم لأحكي لكم عن النقاط المهمة اللي لازم ننتبه لها بهالمرحلة. سبق وحكينا عن هالنقطة بس حبيت أرجع نبه أعزائي المستمعين ببداية الموسم. معي اليوم ضيفة عزيزة على قلبي، صديقتي السيدة ندى قولي. مساء الخير ندى.
مساء النور، أهلا وسهلا.
ندى رح تحكي لنا عبر مداخلات من وقت لآخر عن تجربتها الشخصية لما اشترت بيت. إذا أهلا وسهلا فيكي ندى، ومنشكرك على كرمك وعلى الوقت اللي عطيتينا إياه اليوم.
تسلمي يا رب، شكرا.
قبل ما ندخل بموضوعنا خلونا خلوني أعطيكم فكرة صغيرة عن سوق العقارات للعام الماضي بكندا عامة وبموريال تحديدا. 2018 شهدت على ارتفاع كبير بالمبيعات وخصوصا للشقق، وهذا رغم ارتفاع الفائدة، وطبعا كله بيرجع لثبات الوظائف، يعني ما شفنا قطع بعدد الموظفين بالشركات الكبيرة مثل الأعوام اللي قبلها، وكمان هذا بيرجع للتطلعات الاقتصادية الجديدة للبلاد ولزيادة عدد السكان بسبب الهجرة. بس ما ننسى أنه نسبة المبيعات وزيادة العقارات مثل ما دايما بقول تختلف من مكان لآخر، يعني موريال هي اللي شهدت هالظاهرة بالارتفاع بالوقت اللي بمناطق تانية شهدت ارتفاع بسيط لا يذكر. اللقاء القادم إن شاء الله رح يكون عن الرؤية المستقبلية لسوق العقارات بال2019، فتابعوني بس رح أعطيكم فكرة صغيرة حتى تتشجعوا. السعر الوسطي للعقار رح يزيد بمعدل 3% بال2019 بموريال ليوصل سعر البيت البنغالو ل 421,300 دولار، هذا بموريال وضواحيها. مع هالزيادة رح تكون موريال الأولى ببيع العقارات بكندا. على مستوى كندا الارتفاع المرتقب رح يكون 1.2% نسبة للعام المنصرم، 1.3% بتورونتو و 0.6% بفانكوفر. فرق كبير بين موريال وبين هالمدن هي، لذلك اطمنوا السوق كتير منيح بموريال وهو دايما لصالح البائع لأن الطلب عم بيكون أكثر من العرض. رح نبلش ندى بأول شغلة لازم نتفاداها لما بدنا نشتري بيت، يعني ما لازم نتطلع أكثر من استطاعتنا، لذلك لازم نعرف وين نحن وين استطاعتنا الشرائية. إذا كان الكريدي تبعنا منيح لازم نعرف أنه في عنا مصاريف تانية غير الدين العقاري لما نشتري، يعني لازم ناخذ بعين الاعتبار تاكس دو بيانفينو نوتير الانسبكسيون، ولازم ناخذ بعين الاعتبار انه في شغلات تانية ستضاف لسعر الشراء مثل مثلا بنحب نعمل بيسين بافيوني الجراج سقف ما عدا الفرش ومفاجآت تانية. رح ناخذ رايك ندى بما انك انت مرقتي بهالمرحله هاي، فيك تحكي لنا شوي عنها؟
مساء الخير جميعا. الحقيقه كانت تجربتي انا تجربه مرفهه، لأنه الأجان اللي اشتغلت معه سيدة سميرة حكوم كانت الحقيقة قايمة بدور صح 100%، فما كان في عندي مفاجآت، هي كانت واضحة معي وأنا كنت واضحة معها، فهي عارفة أنا البادجت اللي لازم اشتري فيها وعطتني النصايح اللازمة يلي وصلتني للمطرح يلي أنا ما عندي فيه مفاجآت. فهذا بيودينا لنقطة كتير مهمة، أنه حتى تشتري بيت وتكوني مرتاحة وما يكون في عندك مفاجآت لازم تختاري الوكيل العقاري المناسب يلي وصلك لبر الأمان، مثل ما أنا اخترت وصلت لبر الأمان وما مرق علي ولا مرة لحظة ندمت فيها أو تفاجأت بشي ما كان محسوب.
شكرا لك. مهم كتير كمان أعزائي المستمعين من بعد أنه بعد ما نعرف وين نحن البيجي تبعنا لازم ناخد موافقة مبدئية على القرض العقاري، خصوصي هلأ بزحمة الشراء. أحيانا بيرسي علينا الشراء لما منقدم مع عدة ناس غيرنا على شراء بيت، عم نشوفها كتير كتير بهالوقت، بيكون في كتير أوفرات بنفس الوقت. اللي بيكون معه الورقة يعني البري أبروفي هو اللي بيربح أكثر، لأنه البياع بيشوف أنه ما رح يتعب معه، هو أكيد رح يقدر يشتري، بس لازم نعرف أنه هالورقة ما نصحيحة 100% وصالحة لمدة معينة فقط، يعني من 3 أشهر لـ4 أشهر، لأنه في عوامل كتير بتتغير خلال هالفترة هي، مثلا ممكن نغير الوظيفة، ممكن يصير علينا ديون جديدة، التزامات جديدة. إذن أنا مع الموافقة المسبقة من البنك، بس ما لازم نعتمد عليها أبدا بالتفتيش على البيت، لازم دايما ندور أقل من اللي عطانا يا البنك. لازم نعرف وين ومع مين ناخد القرض العقاري ومين بيعطينا فائدة أقل مع شروط أفضل، وقريبا رح يكون عنا لقاء مع اختصاصية قروض عقارية، فإذا بتحبوا تبعتوا أسئلتكم سلفا فيكن تكتبوا لنا على موقعنا yasham.ca أو على إيميلي samira@commercialyasham.ca. ندى، بفتكر أنت كمان مرأتي هي قبل ما نشوف بعضنا بالبحث عن قرض عقاري لحالك، فيك تشاركي أعزائنا المستمعين بهالتجربة؟
حقيقة أنا مرأت بهالتجربة وكانت ممكن توديني لمطرح أبدا ما نو منيح، لما استكرت أنه وجود الأجام منه شيء أساسي، وبلشت أنا عم شوف أنه أنا لقيت بيت مناسب، أوكي فيني روح على بنك وأخذ موافقة على القرض العقاري والأمور تكون ضابطة. هلأ اكتشفت أنه لا، أنه بفوتوكي بمتاهة، بيقولوا لك أنه أوكي أنت ما عندك كريدي، مع أنه نحن جايين جديد، يعني no way حدا جديد يجي ويكون عنده كريدي، بس نحن رح نخليكم تاخدوا قرض من طرف غير البنك، يعني شركة تقرضكم أو ما بعرف شو اسمها، هي
شركات خاصة.
شركات خاصة طبعا بتقرض بفائدة عالية. هلأ أكيد أنا من النوع اللي بفكر كتير قبل ما أخذ أي خطوة، بس لو كنت أنا فعلا يعني ما بأخذ وقتي بالتفكير كان ممكن أتورط وبكل بساطة أخذ قرض عن طريق هاي الشركة الخاصة بفائدة عالية. ولما التزمت مع أجان مناسب مع الست سميرة، أخذتني على البنك وأخذت قرض بكل بساطة، وما كانت الأمور بالشكل المعقد يلي أرجوني إياه بالبنك الثاني،
وبأحسن فائدة
طبعا أكيد، مع نصائح كتيرة أكيد هي رح تطرق لها بالحلقة مع الناس المتخصصة بالقروض العقارية
أكيد. نجي ندى للنقطة الثالثة والمهمة، يعني لما أوقات مثل ما صار مع أي واحد بده يشتري، بيحتاج وبده يشتري شقة أو بيت بثلاث طوابق أو طابقين أو عقار بيرجع له منه ربح، لازم نحدد بالحقيقة شو بدنا قبل ما نبلش ندور ونعمل ليست للأشياء الضرورية والهامة بالنسبة لنا. ما لازم نوقع بفخ إنه نروح بعيد عن المدينة لحتى ندفع أقل، يعني لازم نحسب كل شيء، المواصلات، الوقت اللي بناخده لنوصل لأقرب مترو أو على عملنا، الخدمات، السوق، وكمان إذا البيت رح يكون موجود بمنطقة مثلا يكون فيها انزلاقات للتربة أو يكون فيها تلوث للتربة. وأنت كمان عندك بفتكر أنه التجربة اللي عشناها أو اللي عشتيها مثلا بعد ما اشتريتي البيت، شو حسيتي أنه المنطقة اللي اشترينا فيها شو كانت؟
أنا في عندي رأي بخصوص الوكيل العقاري. الشخص اللي بده يشتري بيت لما بيختار وكيل عقاري on net وبيعرف شغله كويس، مثل تماما الشخص اللي بده يبني بيت كيف بيختار مهندس معماري كويس بيعرف متطلباته، بيبني بيت على حسب احتياجاته على حسب ذوقه، فهو بيكون مرتاح. نحن لأنه ما بدنا نبني بيت، كان الوقت تبعنا ضيق ونحن بدنا نستقر بسرعة، فنحن اخترنا الشخص المناسب يلي سألنا شو احتياجاتنا، وبدون ما نبذل مجهود نحن اكتشفنا انه هو جاب لنا البيت المناسب لاحتياجاتنا. هلا بعيد او قريب، بعيد وقريب عن شو؟ كبير او صغير، كبير وصغير على حسب عدد افراد العائله. يعني هذا الموضوع في كويستشنير بيعمله الوكيل العقاري، بعدين بفلتر كل المعلومات وبيطالعك بنتيجة. ممكن هو يكون عنده 100 بيت معروضين للبيع، بس هو بيقدم لك بيتين لأنه هو ما بده يحيرك، هو موجود تحت يساعدك. إذا قدم لك من هالمئة بيت 20 بيت أنت رح تحتاري، هو بفلتر رغباتك واحتياجاتك وبيقدم لك النتيجة يلي أنت بتختاري فيها بكل سلاسة. وأنا بتجربتي الشخصية كنت لليوم يعني دائما بلاقي فيه إيجابيات أنا ما كنت مكتشفتها بالبيت اللي أنا اشتريته.
شكرتك ندى. أوكي، بعد ما نكون الشغلة المهمة كتير اللي لازم ننتبه لها لما بنشتري البيت أو منكون بمرحلة مرحلة شراء البيت، بعد ما نكون لقينا البيت وحبيناه لازم نعرف شو عمره، إذا في تصليحات كبيرة، إذا في لازم نغير بالمنظر الخارجي أو اللي منشوفه بالبيت، لأنه ما بيكفي إنه اللي منشوفه، لأنه في شغلات جديدة،
في شيء ظاهر،
إذا لازم كتير ضروري نعمل انسبكسيون. أحيانا منوقع على بياع بيقلنا أوكي أنا عامل انسبكسيون وعندي رابور، ما لازم نوقع بهالفخ أبدا لأنه منا محميين، فلازم نعمل نحنا بنفسنا انسبكسيون ويكون عنا رابور لقلنا. إذا كمان لازم نطلب مراجعة الأوراق الرسمية، المخطط البيت مثل ما قلنا لحتى ما نوقع بمشاكل بعدين نكتشفها بعد فوات الأوان. إذا
اللي من البلدية هي بتكون
هاي من البلدية، بس إنه لازم نعرف إنه هالبيت وين موجود، ونعرف إنه هو إذا كان في عن مثل حكيت فيها من قبل، إذا كان في أمبيتمان يعني في مثلا أخذين نحنا من مساحة تانية لشركة تانية أو للبيت اللي حدنا، كله لازم ناخده بعين الاعتبار لأنه هاي مصاريف رح تكلفنا فيما بعد.
صحيح.
بالرغم كل هالنصائح اللي عطيتكم ياها أعزائي المستمعين، شراء منزل هو مرحلة منا سهلة وبتسبب كتير من الضغط النفسي، لذلك ولحتى تقيموا هالضغط عنكم تمر هالمرحلة بسلام وبراحة بال، اشتغلوا مع وكيل عقاري مثل ما قالت سيدة ندى، اللي بيعمل كل هالشي عنكم وبيخليكم توصلوا لبر الأمان عبر خبرته وتجاربه. كتير مهم انه تكونوا محميين، واكيد فيكم تتصلوا معي او بأي وكيل عقاري لحتى يساعدكم. ندى بتحبي تضيفي شيء قبل ما نختم الفقرة؟
لا، الحقيقة أنا اللي بحسن أقوله إنه نحنا استعرضنا أربع نقاط أساسية، هاي ممكن الواحد بكل بساطة يتفاداها بوجود وكيل عقاري مناسب وجيد وعارف شغله وبيخليكم تتفادوا أي مشكلة ممكن ما تشعروا فيها بوقتها بس ممكن تعانوا فيها فترة طويلة بعد ما تشتروا البيت.
نتشكرك ندى على الوقت اللي عطيتينا اياه، مداخلاتك كانت فعلا حلوة وقيمة خصوصي لألي.
تستاهلي لأنك حقيقة.
تسلمي. وأنا بدوري كمان بتشكركم على مرافقتكم إلنا أعزائي المستمعين. برنامجنا ما خلاص، خليكم معنا شوي ومنرجع لكم مع حوار مفتوح، ورح نحكي عن الصداقة وتخطي الحدود بين الأصدقاء مع هند لطفي، ندى عواد، ومعي أنا سميرة حكوم.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوين واحد، بيبلوس، أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
عند بيبلوس هالأسبوع خبز الأرز 500 جرام أبيض أو أسمر 89 سنت، فول مدمس كاليفورنيا جاربن على أنواعه $1.25، خسكر درومين باكيت ليتي $1.99، جبنة حلوم فينيسيا فاكيوم $6.81 الباوند، وشاورما لحمي $6.36 الباوند.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
أديسا؟
نعم، الساعة 2 الصبح.
ليش بعدك سهراني لهلا؟
عم بحجز بطاقة سفرتنا على flyclassy.com، أسعار مش معقولة، بتجنن. لرايح راسي ما بتعامل إلا مع فواياج كلاسي، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، مصر، المغرب العربي وغيرها. خدمتهم ممتازة وأسعارهم روعة وعندهم الأماكن دائما مضمونة. فواياج كلاسي 150 كود فيرتو 201 فيل سان لوران، 514-448-0788 أو زور flyclassy.com. مع فواياج كلاسي ريحت راسي.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس مع طول بأحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات فلنا بس نتعهد بناء وعقود منمضية، بل هي تطوير مدروس وترتيب محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على الرقم 514-465-7287.
زينب، مش تريد بهالسيارة الجديدة؟
أرى شو عم تعمل بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما فوياج مايسترو مثل عادتو عطول عنده شي جديد. حجز التيكت الطيارة والسيارة على الشهر، طلع لي 5 أيام ببلاش. سلامتا من المطار وبرد على المطار.
فوياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار. متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
لا تبقى اللحظات الحلوة ويسوا العمرة، لا تصير الصور تحكي أجمل الذكريات، ما لغير استوديو جليل لأروع الصور وأفلام الفيديو بجميع المناسبات والأعراف على العنوان 1305 مازيرات موريال، سويت 203 ورقم التليفون 438-764-0444. اللحظة بتبقى مع استوديو جليل.
صيدليات جوكوتول أصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
أعزائي المستمعين، برحب فيكم مرة جديدة وأنا معكم لتقريبا الساعة 9 وتقريبا الساعة 9 بفقرة حوار مفتوح، وبيسعدني وبيشرفني أنه يكونوا شاركونوا معي الزميلتين سميرة حكوم. يسعد مساكي سميرة
الخير،
وأيضا نادا مساء الخير نادا. رح نتشارك سوا بفقرة حوار مفتوح يلي موضوعها حيكون عن الصداقة وتخطي الحدود بين الأصدقاء. بتعريف عن الصداقة أو المعنى اللغوي للصداقة، يعني إذا بدنا نطلعها من المعجم، الصداقة تشتق من الصدق وهو عكس الكذب. الصداقة هي علاقة إنسانية واجتماعية بين شخصين وأكثر، وهي طبعا مبنية على الصدق والمحبة والتعاون والإخلاص والتفاهم والثقة. قديش مهمة الصداقة خاصة بحياتنا بالاغتراب. الصديق تقريبا بحل محل الأهل لما بيكونوا مالهم موجودين حوالينا ببلد الاغتراب. الصديق هو الحنان، هو المحبة، هو الكلمة الحلوة، هو الدواء أحيانا لمشاكلنا، وأيضا هو يلي بيرافقنا بكل أحلامنا. كتير مهم الصداقة، وكتير محظوظ الشخص يلي بيكون عنده صديق وفي وصديق حقيقي. يعني بالنسبة إليك سميرة، عشتي تجربة الصداقة؟
أكيد عشت تجربة الصداقة وعدة مرات بالحياة. الصداقة من أكبر النعم اللي ممكن يحصل عليها إنسان، فعن طريقها بيشعر بالأمان والسعادة لتبادل الحديث، خاصة إذا كانوا من نفس الطبع. والعلاقة مع الصديقة أقوى من العلاقة مع الأخت أو الأخ أحيانا.
أكيد حتما. نادا، قديش يعني أنت محظوظة ب... أول شيء نحن محظوظين، أنا محظوظة كتير فيكم أنتوا صديقاتي كتير عن جد، يعني ما بعرف، بحس حالي كأنه نحن أخوات أكثر من صديقات. بالنسبة إليك مفهوم الصداقة شو؟
الصداقة هي، هلا إذا في قريت تعريف كتير حلو، إنه إذا نحلل كلمة صداقة، الصاد هي صدق ووضوح، الدال هي دفء وقرب، الألف هي انسجام وإحساس بالآخر، القاف هي قوة وتكاتف، الهاء هي هناء وسعادة. يعني هالهناء والقرب والتكاتف كلهم طبعا مجموعين. بالفعل الصداقة هي، الإنسان بطبع هو حيوان اجتماعي، ما ممكن الإنسان يعيش بدون صداقات وبدون معارف. هلا المفروض انه نفرق بين كلمة معرفة او صداقة او صحبة. في ايام بيفرضوا يعني الوضع بيفرض عليك اشخاص انك تنسجمي معهم مؤقتا، تتعرفي عليهم، بيصير اتصال، بس كله هذا بيكون عرضي. الصديق الصديق هو الشخص النادر اللي مفروض انك تلاقيه في الغربة وترتاحي له، هو اللي في وشك كويس، بقفاك كويس، وقت تحتاجي بيكون موجود، بيغار عليك، بيساعدك، بسندك. هي هي الصداقة بالنسبة لي.
أكيد. للي بحب يشاركنا بهالموضوع وقد ايه انتو مهتمين بالأصدقائكم، اتصلوا فينا على رقم 514-745-6789. وإذا حبيتوا تكتبوا لنا رسالة تكست مسج ممكن على الرقم 514-945-6789. رقم كثير سهل ومتسلسل. وفي عنا اتصال، في عنا اتصال، ناخذ الاتصال. الو
الو، مساء الخير.
مساء النور، اهلا وسهلا.
كيفك؟
اهلا وسهلا سيد درويش.
كيف الصديقات اللي عندك؟ ان شاء الله يكونوا كلهم بخير.
كلهم بخير.
اول سعيد بصداقتهم لإلك،
واكيد هن طالما صديقات الي بدهم يكونوا
نحن سعيدين انك انت سعيده.
تسلم تسلم، شكرا. انا الحقيقه محظوظه كثير ب
وانا كمان
يعني
الحمد لله
انه كل اصدقائي وصديقاتي يعني هديه بالنسبه الي بغربتي.
يعني الحمد لله، يعني الحمد لله انا بتمتع بمجموعه من الاصدقاء والصديقات يعني فوق مستوى التصور بالمحبة والإخلاص والمودة والاحترام المتبادل.
حلو.
أنا عندي هون كلمة عن الصداقة.
تفضل.
الصداقة هي تلك العلاقة الروحية بين اثنين أو أكثر بقصد الإحساس بواقع الحياة ومتابعة المسيرة في مجتمع يستقطب أطيافا من الناس يتعاملون ويتعايشون ويمرون في هذه الحياة. الصداقة نوع من موسيقى الحياة لا بد منها لاستمرار الإحساس بذلك النوع من الشعور الثاني الذي يجعلني أطمئن لذلك الصديق ويجعل ذلك الصديق يطمئن إلي.
حلو.
لنتابع مسيرتنا ونحن نشعر بغنى تلك العلاقة التي تربطنا وتشدنا بعضنا لبعض.
حلو.
الحمد لله، يعني الحمد لله، يعني أحيانا إذا طلع واحد يعني أساء أو أدب خلص رميه وبتعدي عنه خلص، بس بتكمل مع الباقيين، ودائما بيجيك ناس تتعاملي معهم وتتعرفي عليهم ويكونوا ناس جيدين والحمد لله.
خاصة بالغربة درويش، بدي أسألك إنه إذا يعني في حدود للصداقة، في خط يعني معين لا يمكن تجاوزه؟
الأفضل إنه يكون في حدود، الأفضل إنه في يكون حدود، يعني زيادة للاحترام وزيادة للخصوصية كمان، يعني ما كل شيء يكون مباح يعني بين الصديق وصديقه، يعني لازم يكون في نوع من الحدود.
أنت مع الحدود؟
لازم يكون في حدود. أكيد. يعني ما يكون الإنسان مفتوح على الأخير لصديقه، لأنه ما بتعرف الأيام شو بتخبي لك.
صحيح. شكرا كثير لك، اهلا وسهلا فيك درويش صديق البرنامج. سميرة، من خلال تجربتك وخبرتك بالغربة اكيد، يعني الصديقة قديش يعني بتحسيها، قيمت بتحسي بوجودها واهميتها بحياتك؟
هلا بحب احكي انه الصداقة الحقيقية هي مسؤولية مشتركة للاثنين، يعني مو بس انت بدك
تكوني
طرف واحد. اكيد الصداقة مثل البستان او الحديقة اللي بتزرع فيها بذور الحب والعطف والاحترام والاهتمام والثقة والتضحية والدعم المتواصل والتسامح. نحن منحس انه نحن غنايا من جوا ومنجني ثمار السعادة الحقيقية بالحياة. الصديق الحقيقي بالحقيقة هو اللي بتأنسي بصحبته بيأنس بصحبتك. يعني أكيد بالغربة منلاقي كتير يعني ناس منحس بهالشعور، هذا هو اللي بيفهمك وبيثق فيكي وبيعرف أنه بيقدر يعتمد عليكي وبيقدر بيخليكي تبتسمي بأوقات الشدة، أنه بتقدري تطلعي شو اللي بداخلك بدون تكليف.
قديش مهم هالشيء،
وبدون مجاملة أو بدون محاولة لحتى تجميل نفسك. هو اللي بيحفظ سرك وغيبتك، فمكانتك محفوظة بقلبه وبيشوف فيكي جوانب الخير والجمال.
حلو.
فهو بيكون مرآتك الصادقة، يعني بيعكس داخليتك، وانت من خلال العلاقة معه تكتشفي كتير شغلات عن حالك.
حلو. ناخذ اتصال ونسمع رأي المستمعين. ألو.
مرحبا.
أهلا وسهلا.
كيف أهلا
وسهلا. اشتقنا لك، معقول من زمان ما سمعنا صوتك.
من زمان زمان. بحب أقولكم أنتو يعني برنامجكم برنامج عن جد كصديق إلنا لكلنا في هالغربة الموجودين فيها، ومنحس بكل الحكي والقصص والأشياء اللي بتحطوها وكلياتها يعني قريبة علينا. فبدي بس ضيف إنه الصداقة بس تشربي فنجان قهوة مع صديق صديقتك بتغير كل يومك وبتطلع الهم، لأنه الصديق فهمان عليكي، حتى لازم الليمت اللي بتحطيها أو الخط
بتدوب،
الصديق عارفها لأنه عارف الإشي اللي بتحبيه وما بتحبيه. فالصديق يعني أعز مرات زي ما قلتي من الأخت والأخ، لأنه يعني
أكيد أكيد خاصة بالغربة. شكرا لك، وأنت أحلى صديقة. يلا أحلى صديقة. شكرا لك وشكرا لرأيك، وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. نادى، بدي أسألك، الصداقات طبعا يعني غير مقتصرة على الجارة أو على الناس اللي تقيتي فيهم، المهم كتير صديق العمل. كيف نقدر منحافظ على صديق العمل بحساسيته؟ لأنه العمل له ظروف خاصة وله قواعد معينة. ما فيك تشكي مرات لأنه ممكن تفسدي شيء معين، ما تعرفي ردة الفعل، في نوع من التنافس بيبقى بين الصديقات بالعمل. كيف بتشوفي الصداقة بالعمل بشكل خاص؟
هلأ سؤالك رجع بالي الحلقة اللي عملتيها الأسبوع الماضي مع الصبايا بالصداقة والغيرة والحساسية بين نفس الشيء بنطبق عن بين أنك تغاري مشان تطلعي يعني تتجاوزي رفيقتك، نفس الشيء بالعمل بنطبق على الكبار نفس الشيء. الصديقة في العمل أكيد بدها تكون الحدود معها أكبر من الصداقة العادية اللي هي خارج العمل، لأني بشكل طبيعي الإنسان دايما ما بنحسن نقول أنه نحن كلياتنا ملائكة. الإنسان بشكل طبيعي يمكن يكون في نوع من التنافس، نوع من الغيرة. هالصداقة أنا بالنسبة لي صداقة العمل ما بعتبرها أنه هالصداقة القوية كثير
الحقيقية.
الصداقة الحقيقية هي اللي بتحسني تفشفشي فيها، تحكي بجواتك، تعرفي أنه حدا هو عم بيسمعك وهو معك يعني متعاطف معك. بينما بالشغل بتمضي وقت حلو، تسمعي تاخدي أفكار، بتعطي أفكار، تتبادلوا الآراء، بيكون يمكن في نوع من الحافز مفروض أنه ما يكون شيء من غيره. بس نفس الوقت بعتبر صداقة العمل محدودة، ما هي مثل الصداقة الاجتماعية اللي نحن بمفهومنا العادي.
هلأ مرات بتكون صداقة العمل يعني مهمة كتير، لأنه بيكون يعني عنده نفس يعني نفس العمل اللي بدهم يقوموا فيه، نفس الشيء. مثل ما تفضلتي إذا كان في حدود وقتها بتنجح كثير يعني. سميرة، بالنسبة لك الصديقة الجارة خلينا نحكي اللي أكثر شيء أنت قريبة عليها، قديش الحدود لازم تكون عالية جدا لأنه يعني الباب بالباب خلينا نقول، ولا لا لازم تكون صديق الجارة إذا كانت صديقة حقيقية إلا الحق أنه دق الباب وتدخل بأي وقت، إلا الحق أنه تشاركك بكل شيء بخصوصياتكم؟
أهم شيء بالصداقة أنه نفهم الآخر. يعني بالحقيقة أنا كنت حاطة كتير شروط للصداقة صعبة كتير، بس ما فيكي تطبقيها، يعني ما فيكي تطلبي من الآخر أنه يكون مرسوم مثل ما هو بدك. فالصداقة صعبة شوي. بس مثلا كجارة أنه فيكي يعني في أنواع للصداقة، في صداقة كتير كتير كتير، وفي صداقة مثلا على مستوى معين فيكي تحافظي عليها، مثل تبادل الزيارات مثلا، بتحكي عن الهموم. بس كمان ما فيكي تروحي لبعيد، دائما في حدود مثل ما قلت، يعني تفوت وتطلع مثلا على حريتها. مثلا هي خصوصي هون ببلاد الغربة ما عنا إياها، يعني بدنا ندق تليفون قبل نشوف إذا كانت فاضية تستقبلنا بحالة نفسية مثلا معينة. والصداقة الحقيقية يعني حتى لو أنا كنت ماني قدراني أشوف حدا، صديقتي هي اللي هي الوحيدة اللي ممكن أنا أشوفها بما معنى. أكيد لازم يكون في صداقة مع الجار لأنه هي أقرب وحدة ممكن تنجدني وقت أنا بمرق بشي صعب مثلا وقت اللي بحتاجها. يعني هذا بيتعدى طبعا إذا احتجت مثلا عندي عدس ما عندي عدس، عندي بصل ما عندي بصل، هاي شغلات يعني فيك تعمليها مع أي جار. بس لما أنت تكوني مرأة بمشكلة أو بمرحلة صعبة كتير مهم أنه يكون حدا موجود قدامك وخلال دقائق مثلا يكون
مهم كتير. ناخد كمان اتصال. ألو.
ألو مساء الخير.
مساء النور، يا أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك. أنا هعلق بس كلمتين ليكم الله يخليكم ويسعد مساءكم.
ومساءك يا رب.
الله يخليك وسلامنا لحبيبنا في سوريا.
تسلم تسلم حبايبنا المصريين كمان.
الله يخليك. أنا مش يعني هقول لحضرتك على حاجة. في الغرب في كندا بالذات أو في الغربة الصداقة لما بتكون صح، بمعنى لما يكون الاثنين متوافقين مع بعض، يعني ما يكونش فيه غل وحقد وكراهية، ويكون الاثنين مستواهم مع بعضهم ممتاز، يعني الاثنين نفس المستوى. إنما لما يكون فيه فروق في الطبقية أو فروق في المعيشة ما بتعرفيش اللي جواه بيكون إيه، لأني حصلت معايا أنا عن تجربة. لما يعني في بلادنا في مصر وكده، ولما جينا هنا لقيت الصديق اللي تربيت معاه وأخويا في الرضاعة وعشرة سنين اتغير. ليه؟ سبحان الله يا أخي، حد الخير للناس عشان يجيلك منه.
طب فجأة اتغير هيك فجأة يعني؟
يعني الصداقة الحقيقية وعلى اعتقادي لما يكون الاثنين مع بعض في نفس على الأقل الليفل مستوى معاهم، ويكونوا اجتماعيا وثقافيا
حتما. يعني صديقك هو اللي بيفرح لك لما أنت بتحسن وضعك. صديقك يعني ممكن تكون مثل ما قالت زميلتي نادى أنه نوع من الغيرة مرات إذا واحد تحسن ماديا أو تحسن بشغله والصديق الثاني ضل محله، بالعكس المفروض يفرح له. بس يمكن
هون هو الكلام صح الكلام. عشان كده لسه انا يعني ما سمعتش هي بتقول ايه، فانا عشان كده بقولك ده اللي حصل، دي التجربة اللي حصلت. والصداقة الحقيقية لما بكون الاثنين يعني نفس يعني ما
ممكن اسألك، عملت لك هالصدق يعني هالصدمة هي عملت لك مثل رادع انه انا لا لازم افكر 100 مرة قبل ما اكون صديق؟
أكيد أكيد ومؤكد يا منام، أكيد ومؤكد، لسبب لأنك ما بت يعني صدقيني معلش يعني والله أعلم ساعات الإخوات ما فيش فيهم خير، ما يكون الصديق فيه خير كمان يعني معلش يعني أنا بقولها القرايب ولاد الخالات ولاد العمام ولاد يعني ساعات ما يكونش فيهم خير، بيكون في مشاكل ما بينهم في الغل والحقد والكراهية، هيكون في خير في الصديق؟ ما أعتقدش. ويسعد مساكم وسلام
السوري. شكرا لك وأهلا وسهلا فيك. نادى قديش بتوافقي رأي المستمع؟ رأيه هذا طبعا نحترمه.
هلا أنا يعني يمكن تكون أنا تجربتي الشخصية ما بتنعكس على كل العالم. أولا قبل ما أحكي عن المستمع بدي أحكي عن سميرة. أنا بفضل إذا جارتي إذا صديقتي ده تصير جارتي بفضل إنه ما تكون جارتي حتى ما أخسرها، لأني مستحيل إلا يصير نوع من الموانة زيادة، إلا يصير نوع من التطاول، لهيك حتى ما أخسر صديقتي بفضل إنه ما يكون بنفس البناية. هاي أولا. ثانيا بالنسبة للأخ المستمع ما بعرف، يمكن هو أنا انتقائية أو إنه الله ردي أنا عليه ما بعرف. بالنسبة للأصدقاء اللي كانوا عندي بحلب فعلا منقين على الصينية، وجيت لكندا بقدر أقول إنه هن أم وأخت ورفيقة. وفعلا السبب هو أنا ما يعني أولا ما بتجاوز حدودي، وهن ناس محترمين ما بتجاوزوا حدودهم، بيعرفوا إنه اللي ما بدي أحكيه ما بيسألوني عنه، بيعرفوا وقت اللي أكون أنا مستعدة إنه أحكي بحكي لحالي، بيعرفوا إنه هن أنا مثلا لوحدي بهالبلد عم بيكونوا يعني ما بنسى وقت اللي توفى أخوي الله يرحمه بالليل ما أحس لرفيقتي أجت هي وجوزة وعطوني حباية، هو جوزة دكتور، ثاني يوم فتحت بيتها قالت لي بيتي أكبر، عملت أكل وعزمت العالم إنه أنا نقرأ له قرآن. يعني بخطل لي إنه هيك صداقات هدول من صداقات عادية، مثل ما قالوا إنه يمكن تكون أغلى من الأخت، بس أنا بضل بقول الأخت شي والصديقة شي. يعني
المهم انه واحد يكون انتقائي بصداقاته، ما كل انسان تعرفت عليه انه خلاص حكيت معه هذا صار صديقي. الصداقة شيء والمعرفة شيء والصحبة شيء
أكيد. أنا بقول يعني الإنسان هو بنفسه بيقدر بيحط الحدود، فالصديق يعني بيقدر بيفهم هالشيء هذا ما بيتجاوزه. يعني كل إنسان مفروض يعني في خطوط حمراء، مهما بلغت الصداقة عمقة بحس الصديق إنه أنا ما فيني أتجاوزها، لأنه أنا حطيت أنا نفسي حطيت هذا الخط الأحمر لحتى ما حدا يتجاوزها أبدا. وبهيك بيسلم الإنسان يعني. وأكيد في تجارب يعني كلياتنا مرقنا يمكن فيها، أنه تجارب ممكن تكون ما تكون صداقة حقيقية، تكون منفعة مصلحة، يعني هي ما تعتبر صداقة حقيقية بمعناها الحقيقي. لكن سميرة إذا كان صديقة تجاوزت حدودها، أو أنه حسيتي فيها أنه عم تتدخل بأمورك الخاصة بأمورك الشخصية، كيف بتتصرفي معها؟
يعني بالحقيقة الحصول على صديق بهالوقت مثل الحصول على كنز، ومثل ما قلنا الأصدقاء بيختلفوا حسب شخصيتهم. في منهم ما بيتحملوا النقد أو الصراحة، في منهم بيتقبلوا كل شيء بصدر رحب، وفي منهم بيفسروا نقدك كتجريح لشخصهم، وفي منهم هن بطبعهم بيحبوا يعرفوا كل شيء وما بيحبوا أنك تعرفي عنهم شيء. يعني حسب أنت تفسيرك للصداقة. بس إذا كانت كتير بدها تتدخل بشي مثلا أنا ما بدي أقوله، طبعا هذا بيرجع لإلي، يعني أنا بحط الحد.
ايه مرات واحد بيمرق بظروف صعبة كتير، مرات بيمرق بأحزان، مرات بيمرق بمشاكل، فبيفش قلبه لمين بده يفتح قلبه، بيفتح قلبه للصديقة. ممكن يعني ممكن هالصديقة تستغل هالشي هذا وتصير يعني يمكن من باب المحبة، من باب الصداقة، من باب انه اوكي لا اعملي هالشغلة، يعني ممكن تأذيها هالشغلة. لا
يعني مثل ما قالت نادا، بفتكر انه في احيانا في غيرة، إذا بيكون في غيرة ما بيكون في صداقة، لأنه لازم
مرات مغيرة، مرات إنه طبيعة الإنسان إنه أنا بعرف أكثر منك، أنا بعرف أكثر منك، إنه أنا بنصحك هالنصيحة هاي، وهي بتكون يمكن
إيه بس ما عدنا يعني ما كيف بدي لك يعني إنه لأنه الصديق الحقيقي هو اللي بده ياكي إنك تنجحي تكوني ناجحة وتكوني أفضل وتكوني أحسن. فلما بده يكون عم ينصحك بده يكون فعلا عم ينصحك النصيحة المضبوطة، مو العكس تمام، لا يخرب لك مثلا بيتك أو عرفتي كيف. أنا بشوف أنه في شيء غلط هون، ما يعني أنا وقت اللي بشوف هيك طبعا هذا بده يكسر العلاقة، أنه بتحسي أنه ما عادت هاي صداقة.
كيف بتنهي هالنوع من الصداقات؟
ما بيعود مثل الأول في لقاءات مثل الأول، ما بيعود في يعني مثلا أني انشرح كتير، لا 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 أني أحكي لها كل شيء مثلا، أو حس أنه هي أصلا يعني ما عادت تأمن لك الأمان وتأمن لك السعادة بوجودها أو الراحة بوجودها، صرتي تحسي أنه في شيء غلط، معناتها أنت ما رح ترتاحي، فأنت بتصيري بتتجنبي يعني اللقاء فيها، لأنه الصديق يعني بنحاول انه نشوفه اكثر ما فينا.
صحيح. قديش حلوه، بس يعني انا بقول مثال صداقتنا هون نحن كاسره برنامج جمال الشام، والله يعني بكل شفافيه وبكل امانه انه كل واحد يعني انا اذا لازمني اي شيء ما بعرفه او بدي ادور على شغله اشتريها وبعرف انه مثلا حسان هو بيعرف وين المحل هاد، بكل ترحاب بيلحش حاله وبيساعد، سواء كان عمار، سواء كانت سميرة، نادى، سامي، عصام الله يذكره بالخير، ناهد. يعني الصداقة قديش مهمة بحياتنا، قديش بترفع من معنوياتنا، قديش منحس بتحسي مرات بيوم من الأيام انك انت اهلك مو معك بس هدول اهلك. يعني قديش قديش حلوة الصداقة بحياتنا. أرسطو الفيلسوف اليوناني المعروف ربط الصداقة بالسعادة. يعني الإنسان لما بيكون عنده أصدقاء هو بيشعر بالسعادة، وقال انه هي السعادة الحقيقية اللي يعني بيحسها الانسان بحياته لما بيكون عنده صديق، وايضا بيشعر بالعدل. يعني تصور وربط العدل مع الصداقة، لانه اذا كان المجتمع كله يعني عنده علاقات صداقة حقيقية، طبعا بنحكي على الغيرة على مو الغيرة من، يعني قد بيكون المجتمع في عدل يعني وبينجح هذا المجتمع.
أكيد. في مرة قريت انه بحث او دراسة عملوها في اليونايتد ستيتس انه من هن التجمعات او الكوميونيتيز الاكثر سعادة، اكتشفوا انه هن التجمعات الايطالية، لان كلهم عندهم صداقات كتيرة، علاقات كتيرة، سهراتهم يعني حفلاتهم، اكتشفوا انه الحياة الاجتماعية والصداقات هي اللي بتعطي السعادة اكثر شيء. تأكيد لكلامك.
أكيد أكيد، لأنه خاصة بالغربة لما تحسي حالك أنه أنت مالك موجودة، بس في حدا عم يسندك، في حدا عم يهتم فيكي. يعني كلياتنا بتصادفنا
للأعمال
يمكن نزلت دمعة من دمعتي لسبب ما، إذا بتصل بأي رفيقة وبلاقي بسمع منها كلمة أو أنه شو المشكلة اللي مضايقتك، قديه هذا بيحسسني براحة نفسية، قديش بشعر أنه لا المشكلة سهلة ما لا صعبة، لأنه في حواليك مين عم يوقف جنبك، مين عم يسندك، مين عم بينصحك، مين عم يكون جنبك،
مين عم يفهمك، مين عم يفهمك، مين عم بيغفر لك زلاتك. يعني كل واحد مننا معرض للخطأ، بس بين الأصدقاء
هي
ما في خطأ
كتير مهمة.
يعني إذا أنا لأنه بيفهمك، لأنه إذا أنا فعلا صديقتك أنا بفهم مين هي هند، وأنت بتفهميني مين هي سميرة مثلا، فأنت إذا كنت عملت أي شيء ما لازم تفهمي غلط، لازم صحيح. تقولي إنه نعمل هيك لأنه هيك، فيعني مو بس إنه نغفر زلة، يعني نفهم ليش تصرف التصرف، ليش حكى هالكلمة، يعني ما نقضي عليه وما نقطع راسه دغري من اول تصرف، لازم نعرف اذا كنت انا بفهم الصديق الاخر. فما عم لك انا انه في كريتير، يعني في شغلات انه بنحطها بالصديق، انه اول شغله لازم يفهمنا ويعرف مين نحن من جوا.
انا سميره بحب صداقتي معك، بحب انه اللي فيكي انه ما بتحمل، يعني ما بتحملي اي كلمه على محمل سلبي، دائما محمل ايجابي. اوكي، وشغله سهله وبسيطه. قد ايه هي النفسيه بتريح بالصداقه، يعني الصديق اللي بيوقف لك على النقطه وعلى الدقره وعلى الكلمه قد ايه بيبقى صعب، يعني بدك تحسب حساب لك الكلمه عم تقوليها ولكل شيء، بس لما بيكون صديقك اللي معك انه سهل وعم يمرق الامور، خلص الامور بتمشي. كان في عندك
انا على كلام سميره بدي اسالكم هالمره انا السؤال، انه بتعتبروا انه العتب بين الاصدقاء بيقرب اكثر ولا بيبعد اكثر؟
العتب بين الاصدقاء اذا كان حقيقي بيقرب بين الاصدقاء،
انا هذا رايي.
بيقرب،
بينما
أكيد.
بشوف كثير ناس يقول لك العتب هو بيخلق البرود والجفا، انا لا، بحس انه او يمكن كنت احسب انه هي بس طبيعتي، بس بتطلي انه واحد لما بيطالع بقلبه ما بيقعد بحد جواته. صح. ما بعرف سميرة عندك راي
لا ثاني؟ انا معك، لانه هو العتب على قد المحبه، هيك بنقول نحن
قد المحبه العتب كثير.
انا بقول شغله ثانيه، انه احيانا بيدخلوا ناس لما بيكون في اثنين اصدقاء مع بعض، بيكون في ناس من برا ما عاجبهم الصداقة، فبيحاولوا يفرقوا بين الأصدقاء وبيحاولوا يزتوا في التيشات. أهم شيء الصراحة بالصداقة. يعني أنا لما مثلا يجي حدا يحكي لي، لنقول عن هند عملت تلت يعني هالشي، أنه مفروض أنا أسأل هند، أنت حكيتي هيك، أنت قلتي هيك، يا هل ترى هيك كانت مشاعرك لما حكيتي هالكلمة ولا غير شيء. إذا أنا كنت بدي حافظ على صداقتي مع هند بصراحة، وإذا كنت أنا بس بدي شغلة لحتى أترك هند وأعمل حجة لنفسي أنا أو لشي تاني فبتركها. فإذا الصديق الصدوق مثل ما بيقولوا، لازم يكون في صراحة بينه وبين صديقه اللي بحبه، ولازم يكون في عتاب.
شوفي أنا هذا اللي بحبه بنادى، إنه نادى إذا أو أول شيء نادى إنسانة حساسة كتير، حساسة كتير، وأي يعني أنا أول مرة التقيت فيها كأنه حسيت حالي كأنه بعرفها من 20 سنة. يعني كتير بتقدم خدمات، بتقدم يعني إنسانة معطاءة وشفافة لشكل. بس الحلو إنه مرات كلمة أوكي بتسألي إنه انه انا يا ترى قلت هالكلمة هيك كان معناها او انه قصدت يعني فهمتيني انت غلط فيي او شيء. حلو الصراحة بتكون حلوة لما بتكون اوكي، لانه خلص بتنفتح القلوب وبتط يعني ما بيكون في اي يعني تتوضح الامور بشكل
تاني. بدي اخذ دور هند وانا اسألكم سؤال ثاني. يلا هلا، عادة في ناس كتير بحس انه موقفهم كتير غلط، مثلا انا رفيقة سميرة زعلت من سميرة لسبب ما، بطالب هند انه هي كمان تزعل من سميرة. في كثير في ناس هيك بيعملوا
اكيد
اكيد يعني بيحملوا الصديق فوق طاقته، انه والله اذا كنت بتحبني واذا كنت بتعزني لازم مثل ما انا اخذت موقف من هالشخص تاخذ موقف.
يعني
هذا غلط
اكيد، هذا غلط
لانه عم نحمل اصدقائنا الثانيين حمل يعني
فوق.
وما انه منطقي، ما انه منطقي، لانه انا اللي بيزعجني بهذاك الانسان يمكن هو ما بيزعجهم، فكل واحد عنده وجهة نظر معينة. أنا ضد هالشغلة
أكيد. يعني نتمنى لكل اللي عم يسمعونا أنهم يستمتعوا بصداقتهم. الصديق وقت الشدة يعني مثل البلسم للجروح. أكيد يعني في عندك تعليق سمي.
لا في قول صغير، صديقي هو من يحمل همي ويسأل عني ويحفر زلتي ويذكرني بربي.
صحيح.
أنا معلش تسمح لي بقولين
وثلاثة.
لا تمشي أمامي فربما لا أستطيع اللحاق بك، ولا تمشي خلفي فربما لا أستطيع القيادة، ولكن امشي بجانبي وكن صديقي.
أذيحدوا على الحقيقة.
الثاني لإدوارد جاليانو بيقول الصديق الحقيقي هو صديق الفصول الأربعة، أما الآخرون فهم أصدقاء صيف لا أكثر.
واو كلام
مؤقتين يعني.
بدي أسأل سامي شو رأيك بالصداقة، وبعرفك قدي أنت إنسان مسالم والكل بيحبك وأنت بتحب الكل.
الصداقة شغلة كتير كتير كبيرة، نيال اللي بيكون عنده صديق وفي.
أكيد، وهي هدية، عن جد هدية إلنا بحياتنا صديق. يعني قديش نحن محظوظين بصداقتكم كلها يا حمد.
شكرا.
ما بعرف شو بتحبي بتضيفي أي شيء سميرة أو نادى، بتحبوا تقولوا تضيفوا أي شيء؟
مثل ما حكينا من قبل أنه الصداقة كتير مهمة بحياتنا، ولكن إذا نحن في عنا حدود معينة نحن فينا نحط الحدود، في حدود ما لازم نتعداها كتير كتير، نتعدى الحدود حسب نحن ما نكون مرتاحين وبعد ما نفهم الشخص الآخر. والصداقة ما بتصير بيوم بيومين أو بثلاث أيام، الصداقة بتاخد وقت كتير لتكون متينة.
ونادى شو بدك تقولي؟
مثل ما قالت بالبداية سميرة، الصداقة هي مسؤولية، ومسؤوليتنا أننا نعرف نختار أصدقائنا وأنه نكون مثل كوميتمنتس بالكلمة
متفقين، لا يعني ملتزمين أو
يعني ملتزمين معهم معطائين بالرغم من الظروف اللي بتمر فيهم.
أنا بقول التمسوا العذر لأصدقائكم، إذا شفتوا أي شيء غلط ما تفسروا تفسير سلبي، دائما تفسروا تفسير إيجابي، لأنه الصديق بحياتنا كتير كتير مهم، هو مثل المتنفس لنا بساعات الغربة تبعنا. بنشكر كل اللي اتصلوا فينا، وبشكركم كلياتكم أعزائي المستمعين، بشكر زميلاتي نادا وسميرة، شكرا كتير لكم. ويمكن أحلى شيء نسمعه بعد هالفقرة هي فنان نجم مونتريال ثائر ملكو يسمعنا غنية عيونا صادوني.
لا تظلموني، أنا عاشق والهام لا تحزوني، بحكي بحبنا لا تظلموني، أنا عاشق والهام لا تحزوني.
جننوني في روح الروح تبدا خلوني تعبان فينا ما عيون جننوني في روح الروح تبدا خلوني طول العمر سهران ناطر شفوني شوفت حبيب الروح وهات عيوني طول العمر سهران ناطر شفوني شوفت حبيب الكل كرمالك ضيان تكوني لا واركب هالكون علي بتموني حتى الكل كرمالك ضيان تكوني رح يبدوكي من هالدن يسمعوني ورب الكون بموت لو عنك بعدوني لو رح يبدوكي من هالدن يسمعوني ورب الكون بموت لو عنك بعدوني بين كل الناس عيونا صادوني
بين كل الناس عيونا صادوني أنا قتال
والله من بين كل الناس عيونا صادوني أنا قتال والله راموني
فقرة كنوز من الشرق تحت رعاية ريستو كافيه الحلبي. الحلبي لقضاء أجمل الأوقات مع أشهى المأكولات كبابنجان أو السجق والتوشكا سلطة الحلبي وسر النكهة فيها منقوشة لبنة والزعتر وكافة أنواع الساندويش والكوكتيل وعرواء تشرب أطيب قهوة عربية وأطيب قهوة إسبريسو ولا البيع بالكيلو كافي الحلبي على العنوان 80 فريزفان شارل دولاتور على 514-382-77-99
عنهم وما لي فيه بالغياب يدل
لن ننسى من أبدع كلمات هذه الدرة الشامية المحفورة في قلوبنا وذاكرتنا، الكبير منصور الرحباني. مساء الخير، كنوز من الشرق اليوم تحية لروح الشاعر والموسيقي منصور الرحباني في ذكرى رحيل العاشرة 13 كانون الثاني 2009. ولد منصور الرحباني بتاريخ 17 آذار عام 1925 ببلدة أنطلياس بلبنان، وكان الأخ الثاني الأكبر لستة أشقاء. والده حنا الرحباني عازف البزق، والذي توفي عندما كان منصور صغيرا مما اضطره لخوض غمار الحياة. عاش منصور مع شقيقه عاصي طفولة بائسة. ويذكر الشاعر اللبناني هاري زغيب عن منصور قوله: تشردنا في منازل البؤس كثيرا، سكننا بيوتا ليست ببيوت، هذه هي طفولتنا. تعلم منصور الموسيقى على يد الأب بولس الأشقر، وبعدها تحت أشراف برتران روبيتاي ولمدة 9 سنوات، وهالشخص هذا كان يعتبر العنصر الرئيس لتنمية مواهب منصور الرحباني والتي تألق من خلالها. قدم منصور وأخيه عاصي وتحت اسم الأخوين الرحباني الكثير من الأعمال الفنية، طبعا وبمرافقة السيدة فيروز. من أوائل أعمال منصور الرحباني والتي تعود إلى الخمسينات من القرن الماضي الربيع الضائع. ذكر الناقد السوري نجاب قصاب حسن قصة الورد في دراسة عن الأخوين الرحباني والسيدة فيروز، وبمناسبة عرض مسرحية جسر القمر على مسرح معرض دمشق الدولي 1962، ويقول: منصور أبو مروان بعد أن رزق بابنه مروان البكر، أبو مروان دنيا من العمق الذي لا يخرج عن صمته إلا لطرفة بارعة أو كقصيدة كجناح فراشة، وهيهات أن نعرف منه ماذا نظم من الإنتاج المنسوب للأخوين الرحباني، ماذا كتب وماذا لحن، وقصيدته ذاكر يا ترى سورنا الأخضر، والتي كتبها لجارته والتي أصبحت فيما بعد زوجته ومصدر إلهامه السيدة تيريز أبو جودي. قصة الورد، كلمات منصور الرحباني.
أم تراه مدى حبنا ولا
بتموز 1979 أجرى محمد الكردي حوارا مع السيدة فيروز، وفيه اختارت من أعمال زوجها عاصي أغنية طريق النحل، ومن أعمال منصور قصيدة لملمت ذكرى لقاء الأمس بالهدبي. سألها المحاور: هل لهذه القصيدة ذكرى خاصة؟ فكان جوابها المختصر: أحبها كثيرا. وفي السنوات الأخيرة من عمر منصور الرحباني ذكر هذه القصيدة أكثر من مرة، كما في حديثه عن الشاعر عمر أبو ريشة ويقول: كنا نجلس إليه ونسمعه شعرنا ونصغي إلى شعره، ومن أكثر اللحظات تأثرا في حياتي. يقول منصور: يوم انتهى عرض أحد مهرجانات معرض دمشق الدولي جاء يهنئنا عاصي وأنا، وقال لنا عمر أبو ريشة: خذا كل شعري وعطياني قصيدتكما لملمت ذكرى لقاء الأمس في الهدوي، وخاصة البيت الذي يقول: نسيت من يده أن أسترد يدي، طال السلام وطالت رفة الهدوي.
لملمت ذكرى لقاء الأمس بالهدوي، ورحت أحضنها بالخافق التعب. أيد تلوح من غيب وتغمرني بالدفء والضوء بالأقمار والشهب، ما للعصافير تنو ثم تسألني: أهملت شعرك راحة عقدة القصب رفوفها، وحنين في تلفتها يثير بي نحوها بعضا من العتب. حير أنا يا أنا والعين شاردة، أبكي وأضحك في سري بلا سبب أهوى، من قال إني ما ابتسمت له دنا، فعانقني شوق إلى الهرب، نسيت من يده أن أسترد يدي، نسيت من يده أن أسترد يدي، طال السلام وطالت رفة الهدوء.
أهوى الهدى صاروخين على الشباك وانتكب.
ألفت النظر أن كل ما سنستمع إليه من ملفات إفرادية هي بصوت منصور الرحباني. بعام 1962 وصلت نجاة الصغيرة إلى بيروت، وزارت السيدة فيروز مع عاصي ومنصور برفقة المنتج السينمائي رمسيس نجيب والمخرج عاطف سالم والشاعر صالح جوداد والصحافي الشهير سعيد فريحة. في تلك السهرة الاستثنائية تحدث عاصي عن الشعر مع صالح جوداد وسأله: هل تحب أن تسمع القصيدة الجديدة التي نظمها منصور لتغنيها فيروز؟ رد صالح بالإجابة وقال عاصي: رجعت في المساء كالقمر المهاجر، حقولك السماء، حصانك البيادر.
رجعت في المساء كالقمر المهاجر، حقولك السماء، حصانك البيادر. أنا نسيت وجهي تركته يسافر، سافرت البحار لم تأخذ السفينة، وأنت كالنهار تشرق في المدينة، الريح تبكي تبكي في الساحة الحزينة. أعرف يا حبيبي، أعرف يا حبيبي أنك ظل مائل، وأن أيامك لا تقيم وكالمدى تبعد ثم تبعد. أعرف يا حبيبي، وتحت سقف الليل والمطر وبحضور الخوف والأسماء والعناصر وكل ما لسم له في الكون، أعلن حبي لك واتحادي بحزن عينيك وأرض الزهر في بلادي.
وأرض الزهر في بلادي.
شكل الأخوان رحباني مع السيدة فيروز المسرح الرحباني الغنائي، وكان لديهم أسلوبهم الخاص الذي يركز على القيم السامية، الكرامة، الحقيقة، العمق الفلسفي للقضايا، والتي قادتهم للموضوعات الرئيسية في الحياة: الله، الإنسان والأرض.
فلازم الإنساني تهتم أكثر بمعنى البطولي، أي بمعنى شمولي. الأبطال الحقيقيين هن اللي بيكتبوا تاريخ سعادة الإنسان بدون ضجيج، باللي بيكتسوا الحضارة بالأدب والشعر والفلسفي والطب والعلم والحرية والفنون. بكفي مجد الناس القتلي واللي بيسكوا دم. التاريخ أكتر وانكتب بدم الضحايا، التاريخ أكتر وكتبوا المنتصرين. الأبطال الحقيقيين هن اللي بيحملوا مشاعر المعرفة والفرح للإنسان، هالإنسان اللي إجا حتى يعيش بمصالحة مع الوجود.
كان منصور الرحباني فيلسوف الموت الحزين الذي وهو يغرق يرسم إشارة النصر بكفه على وجه المياه لينضم إلى البحر العظيم الذي اسمه الحياة. والحياة بالنسبة له ليست نقيضة الموت بل نقيضة العدم. وهنا نستذكر بعض من أقواله: لولا الموت لأكل السأم الأرض، بالموت تبدأ المسافات، الدم حبر الحقيقة، السعادة قلقة، أما الحزن فمطمئن. كتب منصور الحب، الطبيعة، الزمن، الطفولة، الأرض والبلد، المستقبل، مصير الفقراء والأحوال الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. ولمنصور الرحباني 4 دواوين شعرية، منها أنا الغريب الآخر 1970، ومنه غنت هبة طواجي يا حبيبي، ومن الألبوم الذي يحمل نفس الاسم، من كلمات منصور الرحباني وألحان أسامة الرحباني وبصوت هبة طواجي يا حبيبي.
يا حبيبي كل ما في الصمت نادى ومضى الموج وعاد، وأنا في موج عينيك شراع يتهادى. سقط الليل علي وتمادى، كاد أن يجعلني الليل سوادا. يا حبيبي
يا حبيبي كل ما في الصمت نادى،
بعد رحيل عاصي 1986 ظهر اسم منصور الرحباني لأول مرة في مسرحية صيف 48 بطولة غسان صليبة وهدى حداد، وواصل منصور إنتاجه الفني. من مسرحية الوصية نستمع من غسان صليبة كتبوا لي حبي كتبوا لي غار.
كتبوا لي حبي كتبوا لي غار، كتبوا لي الجنة وكتبوا النار. كتبوا لي حبي كتبوا لي غار، كتبوا لي الجنة كتبوا النار. وجهك صيفي عيونك مشوار، وقلبي نهزني من هالمشوار.
كتبوا لي
تقولي ما في شي بالإيد، ما دام رح ننسى ونروح بعيد. حلك تقولي ما في شي بالإيد، أريح قلبي وقول المواعيد. مرسومي إلنا وهيدا اللي صار، قلبي ناقصني من هالمشوار، قلبي ناقصني من هالمشوار.
Oh, عبابي قمر مشلوح لا بيكتم سره ولا بيروح لا في عبابي قمر مشلوح لا بيكتم سره ولا بيروح ما في ايام ويجي ويروح ودي خبري ويجي بالصبار قلبي ناقذني من هالمشوار قلبي ناقذني من هالمشوار وجهك طيب عيونك مشوار وقلبي ناهزني من هالمشوار.
بعد مسرحية الوصية كانت مسرحية ملوك الطوائف، وهي تأليف وتلحين منصور الرحباني وإخراج مروان الرحباني من بطولة كارول سماحة وغسان صليبة، وتتحدث هذه المسرحية عن صراع ملوك الطوائف في الأندلس. أيضا من هذه المسرحية وبصوت غسان صليبة مهما تكثر الأحزان.
نزل الليل سألنا إذا كنا لدينا القمر إلو شمع غايب سألنا لا بجا ولا ود خبر نزل الليل سألنا إذا كنا لدينا القمر إلو شمع غايب سألنا لا بجا ولا ود خبر مهما تكتر الأحزان بيبقى مطرح للسعادة ويجود علينا الزمان ساعة حب وفرح زيادة مهما رياح البر الطيب تمحي وتهد المشاوير بيبقى في عصفور صغير عم يحلم بقلب الوادي الليل يصير جبال موجو يعلى ويلعب فينا لتفتع السما من وصال لفتت عينك على المينا صوتك فتل من فيين عطر الناس المساكين إذا وجهك لفحت شرين وهجوك تزهر أراضينا بالليل المجروح والجهاك الخايف وصوتك هالمفحوح نتهدى ونصرخ عالمدى المفحوح يا هالوقت وقف ويا عمر لا تروح
تابعت المسرحيات، وكانت مسرحية المتنبي، حكم الرعيان، آخر أيام سقراط، النبي، زنوبيا، وآخر أعمال منصور رحباني كانت عودة طائر الفينيق 2008. من مسرحية آخر أيام سقراط والتي تتحدث عن قصة هذا الفيلسوف، وهي من تأليف وتلحين منصور الرحباني، وشارك في التلحين مروان وغدي وأسامة الرحباني، وهي من بطولة رفيق علي أحمد، هدى حداد ومجموعة من الفنانين. أما الإخراج فلمروان الرحباني. من هدى حداد مسرحية آخر أيام سقراط، لو في خبيك. رحل منصور الرحباني عن عمر ناهز 84 عاما. ننهي لقاء اليوم بتحية لروح منصور الرحباني، وهذه التحية كان هو قد قدمها نفسه لمعلمه الراهب الأنطوني بولس الأشقر من خلال قداس الذي ألفه وبحسب الطقس الماروني. منصور الرحباني قامة بحجم وطن. كان معكم سامي هلال، نسلك برنامج إذاعي سوري ليالي أمل الشام. تحياتي للجميع، الأربعاء القادم إن شاء الله نلتقي.
أرفع هذا القداس تحية لمعلمي الراهب الأنطوني بولس الأشقر، ورجاء لخلاص لبنان وانتصاره. وطني، ما نويت هجرك إلا أرجعتني عفوا إليك الطريق. ها هنا نحن لن نزول، ها هنا نحن لن نزول، فنحن الصخر والبحر والزمان العتيق.